كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
الشام أهلا بكم. اليوم 4/26 آذار مارس 2014. مساء الخير مونتريال وصباح الورد سوريا. هي من أسرة ليالي يمال الشام وأنا لطفي معكم بحلقة جديدة. معكم اليوم سميرة، هالة، دكتور ناهد، سامي وعمار، منسق ومنفذ البرنامج حسان حداد، ومديرة موقعنا سوزان حج حسين، ومهندس الصوت والإخراج عمار عبد العزيز. أعزائي، البداية اليوم مع دكتور عبد الحميد قلندر والدكتور ناهد كوسا وفقرة خاصة عن عيد الأكراد في بلاد الشام. أمراض اللثة وتراجع العظم ومشاكل الصحة الفموية عند المهاجرين الجدد وأولادهم مع دكتور الأسنان سامر جرجوس. التعاطف مع الآخر هو موضوع دردشة ستات مع سميرة وهالة. مسك الختام مع المنشد حمزة شكور، وهالفقرة هي من أعداد سامي هلال وعمار عبد العزيز. أعزائي، دائما زورونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca وصفحتنا على الفيسبوك وفولو أس على تويتر. اختتمت القمة العربية تحت عنوان قمة الخلاف حول سوريا التي جاءت بعد قمة اتفاق العالم على الشعب السوري. في نفس الوقت لا يزال السوريون يتعثرون على رصيف الانتظار الطويل بعد أن ذاقوا شتاء قاسيا مستقبلين ربيعا رابعا من حمم جهنم وغضب العالم عليهم، مطلقين صرخات الجوع والوجع الآدمي وآهات الألم والخوف من التقسيم بعد أن وصلت النيران إلى غابات ساحلهم الجميل الذي كانوا يفاخرون به الأمم. من جديد ها هي جبالنا وغاباتنا الخضراء تحترق بنيران خلافاتنا بعد تدمير شوارعنا على رؤوس أهلنا وسرقة تاريخنا ومتاحفنا. ومن جديد أيضا عادت بقايا الشوارع لاحتضان الجوع المصممين على انتزاع حريتهم تحت أنظار قمة أهل العرب الذين أصدروا بيانا خجولا حول سوريا مطالبين بإيجاد حل عوضا عن فرض حل. أعزائي برجع بمسي عليكم بألف خير وإن شاء الله تكون حلقتنا اليوم تنال أعجابكم ويكون فيها فقرات مفيدة. نشكر كل يلي اتصلوا فينا ونشكر كل اللي جتنا منهم إيميلات أو كانوا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca واللي أبدوا ثناء وشكر لنا على حلقة يوم الأربعاء الماضي يلي كانت بمناسبة عيد الأم. بحب أقول للجميع أنه نحن نجاحنا هو أنتوا اللي عم ترفعونا وانتوا اللي عم توصلونا لهالمرحلة، ونحن بكل تواضع أسرة ليالي يمال الشام بنعمل جهدنا الكبير لحتى نقدم لكم الأشياء المفيدة ونكون على تواصل دائما معكم، وإن شاء الله نقدر نكون نحن صوتكم صوت الجالية السورية. نتمنى أنه نعبر عنكم عن بكل طوائفكم بكل نسيجنا السوري. بالبداية بقول لزميلنا حسن حداد إن شاء الله ترجعنا الأسبوع القادم وأنت بألف صحة وعليك ألف عافية. الجريب ما خلى حدا أكيد يعني. مساء الخير سامي
ومساء الخير
مساء الخير عمار.
مرحبا مساء الخير.
آخر المستجدات الإخبارية من سوريا، وأنا بقول نقلا عن موقع أخبار سوريا، استمرت المواجهات لكن لم يكسب أحد بعد مدينة كسب الوادعة، وكذلك استمرت المواجهات في الساحل ولم تتوقف في المزة بدمشق أو درعا أو دير الزور. أيضا نقلا عن موقع أخبار سوريا، مقتل أمير جبهة النصرة في الرقة خميس المرعي والتنظيم يتهم داعش بقتله. طبعا أنا عم بذكر بس العناوين. جبهة النصرة تعلن مقتل أحد قياديها المدعو معاوية عبد الرزاق عبد الباقي في معارك كسب. أيضا نقلا عن موقع أخبار سوريا ونقلا عن ناشطون، مقتل 10 أشخاص وجرح نحو 40 آخرين بمدينة عندان بريف حلب الشمالي. المعارضة السورية تعلن سيطرتها على بلدة النبعين. وزير الخارجية الكويتي، الأزمة السورية باتت تهدد أمن واستقرار العالم العربي أجمع. العربي نطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم الأطراف المتنازعة في سوريا وقف إطلاق النار. الجيش السوري يستعيد السيطرة على تلة 45 بريف اللاذقية الشمالي. عباس يدين الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه. هي هي طبعا أخبارنا أو آخر المستجدات الأخبارية بسوريا. طبعا موضوع كتير كتير أثار مشاعر الكل، وهو أنه بعد أيام من عيد الأم، هل من مريم أخرى ستحرق نفسها بين اللاجئين السوريين؟ مريم أحرقت نفسها ضد الجوع والذل وحماية لأطفالها الأربعة الجائعين، وذلك أمام مركز توزيع المعونات وعيون العالم، وأمام الواقع المأساوي لكل مواطن سوري لاجئ مسح اسمه نجاة فجأة من لوائح المساعدات لمصلحة تجار الأزمات. مريم ضحية الفقر والعوز والجوع، أضرمت النار في جسدها الضعيف بعد شطب اسمها من المساعدات القليلة. مريم ضحية النار واللجوء والحرب والواقع المأساوي والفضائح التي نشرت أوراقها في كل مكان. مريم السورية ضحية القضية الإنسانية التي تحولت إلى تجارة يستفيد منها الفاسدون من بعض ذوي القربة. فكم من مريم ستكون ضحية اليأس تحت أنظار العالم في الأيام القادمة.
يا مريم والبكر فوقتي شمس والقمر وكل نجم بهفلة كي السماء سرى
مؤسسة Human Concern International يوم السبت القادم الموافق 29 آذار مارس الساعة 5 مساء حفل العشاء الخيري لدعم أطفال سوريا. الحفل سيقام في شاتو رويال بلافال. أسعار البطاقات للكبار 25 دولار، للأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة 15 دولار. لشراء البطاقات الرجاء الاتصال بالرقم 514-549-0345. كرر 514-549-0345. أطفال سوريا بحاجة لمساعدتكم وشكرا.
برجع بذكر مستمعينا بضرورة جمع التبرعات لأطفال سوريا. نحن كلياتنا عم نشوف قديش عم يعانوا بالذات أطفال سوريا. إذا هالحملة هاي أو هذا الحفل العشاء الخيري هو لدعم أطفال سوريا، سيقام بشاتور ويال الساعة 5 مساء مثل ما تفضل زميلي سامي وقال. أسعار بطاقات للكبار $25 وللأطفال من 6 سنين ل 12 سنة $15. إذا بتحبوا تفسيرات أو مزيد من الاستعلامات اتصلوا على رقم 514-549-0345. طبعا كتير نحن يعني أي شخص بيحب يطلب مننا أنه نساعده بإعلان مشان جمع التبرعات من لكم أهلا وسهلا، والبرنامج مفتوح للكل.
نحن بنتمنى على الطرفين يعني اللي بيحب يعلن عنا عن جمع تبرعات نحن جاهزين، واللي بيحب ياخذ تفسير كيف بده يروح أو كيف بده يقدم التبرعات كمان بنتمنى عليه إنه يتصل فينا لندلي وين في ناس عم يجمعوا تبرعات، وين في هيئات إغاثة أو جمعيات عم تلم تبرعات. يمكن نحن ما كتير مسؤولين عن كيف بتوصل بحذافيرها، لكن نحن بشكل عام منسأل و يعني مو مجرد تعاطف،
في أرقام تليفونات يعني
موجودة. في ناس الموضوع مو موضوع دائما إيصالات، لأنه الإيصال أسهل شغل إنك تعطي إيصال بالتبرعات، لكن نحن بنعرف تماما الأشخاص على الأقل اللي عم يجمعوا تبرعات أو هالجمعيات إنه بالنتيجة عم توصل هالتبرعات. فبنتمنى على الكل إنه تكون إيدهم بإيدنا لنقدر نجمع شيء. واللي بيفكر إنه دولار ما بفيد أو كنزة ما بتفيد أو علبة معلبات ما بفيد أو علبة دواء ما بفيد بيكون غلطان كتير. مهما صغير شأن التبرع هو بالنتيجة بيوصل وبينقذ حدا تاني.
كنا عم نحكي تحت الهواء قديش نحن هون بالغربة قديش المسلسلات البيئة الشامية أثرت فينا وأعادتنا كتير للماضي. يعني ما بعرف أنت بتتابع دائما المسلسلات الجديدة، وهلأ مسلسل خواتم عم بتتابعه، هو مسلسل سوري جديد،
سوري حديث جدا، نعرض على قناة واحدة مشفرة، يعني الناس اللي حتى اللي عندهم قنوات فضائية هن ما قدروا يتابعوه. بس هلأ موجود، نزل على اليوتيوب، واللي حابب يتابعه اللي حابب يتابع مسلسل سوري بيقدر يروح. هذا واحد من اللي موجودين، يعني دائما تعرفي بذكر أسماء مسلسلات ما شافت الناس ما حضرتها أو شيء مميز مرأ يمكن يكون فاتن. فخواتم مسلسل كتير مهم.
عن شو عم بيحكي؟ هو ما بيحكي عن بيئة شامية،
فساد، بيحكي عن بالعكس، هو كتير معاصر جدا، يعني عم تحكي تاريخ حديث جدا، بيحكي عن الفساد الموجود طبعا بالمجتمعات كلها، الفساد موجود، لكن هو واضح انه كتير عم يدقق على بعض الشغلات، بيركز على مواضيع موجودة عنا ببلادنا. بطولة عبد المنعم عمايري وكاريس بشار، جيني إسبير، وكتار من الممثلين السوريين المبدعين اللي ظهروا بهالمسلسل.
يعني ما بعرف، أنا شهادتي كتير مجروحة بممثلين السوريين الحقيقة. تابعته للممثل عمايري، عبد المنعم عمايري، بمقابلة بإحدى القنوات مع زاهي وهبي، وزاهي وهبي يعني إعلامي مشهور كتير. ما معقول كل ممثل سوري بيجري مقابلة بتحس قديش هو على درجة عالية من الثقافة. هو مو بس ممثل بيأدي دور، هو عنده ثقافة عالية جدا وبيحاكيك، وهو عنده مساحة كبيرة من المعلومات العامة والمعلومات الاجتماعية، وهو ضليع بالتمثيل. كتير حلو هالشي، هذا بيرفع الرأس.
هلأ نحن بتعرفي أغلب ممثلين، يمكن ما حقول كلهم ما بدي أجمل، لكن لما بتشوفيهم بالمقابلات التلفزيونية كلهم واضح درجة ثقافتهم. يمكن البداية هي بيكونوا بالشرق الأوسط، نحن حدا مهتم بالأمور السياسية والثقافية. بتسألي أي واحد سوري شو الثورة الفرنسية بيحكي لك عنها أكثر من الفرنسي بذاته، يعني مندرس ومنقرأ ومنتثقف. هلأ بعدها بصير تطورات الحياة وعجقتها، إجباري بتفوتي بهالمود تبع اللي يتثقف الواحد غصب عنه. فدائما بتشوف بمقابلات ممثلين أو فنانين. نحن حنحكي كل فترة هيك عن شيء معاصر شيء بيئة شامية، بس أنا كنت كاتب شيء هيك شامي طبعا ما بقصد دمشقي حصرا، لكن شامي
سوري، ولكن يعني حضرتك
فكنت كاتب شيء شامي حابب هيك رالك يا انت والمستمعين، وبدون موسيقى خلفية وبدون شيء هيك
كانوا قاعدين على البحر ببيت عربي.
بالضبط. فقت قبل الياسمينة بشوي، لقيت القهوة لساتها عم تتقلب، غمزتها هديت وفهمت عالطاير. التقينا على طرف البحرة اللي بالعادة بتخدق خدق، بس اليوم ما تحرك فيها ولا نقطة مي لما تفيق أمي والنارنجة. قعدوا الميات يتفرجوا علينا، ما استحيت منهم، أخذت أول بوسة من الفنجان، ويا لطيف شو كانت سخنة هالقهوة. بعد شي 10 بوسات قلت لها أنا رايح على الشغل ومنلتقي بكرة بنفس الموعد. سكرت باب السقف بصوت عالي تيفيق الكل، وركضت وكأن شيئا كان.
حلوة. طبعا يعني هلأ بدنا ننتقل لجو آخر، يعني نقلتنا من هالبيئة الشامية البحثية، وكأنه نحن عايشين معك بهالبيت الشامي القديم يلي فيه النارنجة وفي الياسمينة والبحرة والقهوة اللي بيشربوها الصبح هيك إلى بريحتها الحلوة. رح ننتقل على موضوع، على فقرة ثقافية وموضوع بهم كثير من الأشخاص، وهو الأكراد ببلاد الشام، مع دكتور عبد الحميد قلندر ودكتور ناهد كوسا بالفقرة الثقافية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
باتي 3 بالري لأصحابك هوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 5 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازي، غريبة وغيرها. 5 4 2 7 9 5 5 2 3. حلويات السلطان على النفكة 5 شارل دولاتور.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملوكية، مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولاكادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك خايفة لايسا؟
ليه من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السالورا 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514 4 4 248-0788-548-448-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-0788-488-0788-548-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448-448 كل مين اشترى بطاقة من هلأ لآخر شهر فبراير.
أجبان وألبان ماري كعدي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبنسية مجدولي شيكليش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كعدي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كعدي التقينا ابني عكاوي لقينا.
صيدليات شوكو تول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Oh my God! كعك باليانسون؟
من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟
لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3774 سامرتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
وكزينة كيف وصلتي قبلي وانا طالعه قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟
ليش ما قلتلك يا تريس؟
لا ما خبرتك يا تريس.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقه شنطه جديده غير شنط السنه الماضيه، فيها اربع دوليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟
فواياج مايسترو افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي.
9150 بولفار دو لاكادي 54-381-1999 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
I'm مساء الخير مستمعينا الكرام. يمكن كثيرين استغربوا أنه في غنية غير عربية اليوم على برنامج ليالي يمال الشام، وبتعرفوا أنه من عدة سنوات ونحن عم نحكي بهون بالبرنامج من خلال فقرتنا الثقافية عن الشعوب اللي سكنت بلاد الشام والرافدين، شعوب وقبائل عاشت وساهمت في بناء تاريخ هالمنطقة على مر العصور. تحدثنا عن الكلدان، الآشوريين، عن الأرمن، عن الشركس، والحديث طبعا بطول إذا عرفنا أنه تاريخ الرقعة من الأرض يمتد إلى أكثر من 10,000 سنة. في سوريا نجد سحنات بيضاء سمراء وحتى سوداء وعيون تحمل كل الألوان، شعوب عبرت العصور فوق هذه الأرض فوق سوريا، عاشت تآخت قدمت ولا زالت. بحب أذكر هون وهو ما بكرره دايما في كل حلقة، أنه من خلال هالفقرة الثقافية القصيرة منحاول إلقاء الضوء على ثقافات وتاريخ هذه الشعوب بكل أطيافها، والتي هي بحد ذاتها تشكل النسيج الاجتماعي السوري. اليوم سنتحدث عن شعب كريم مضياف، شعب صبور عنيد ومغوار، شعب شكل ولا يزال يشكل جزء من هالنسيج السوري الكبير، شعب عاش في بلاد الشام والرافدين ووصل مصر والحجاز ويتوزع اليوم في كل أنحاء العالم. برزت من بين أبنائه قيادات إدارية دينية علمية اجتماعية وأدبية وسياسية، فمثلا من منا وحتى من بين جميع العالم لم يسمع بصلاح الدين أو بابن الأثير؟ من منا لم يقرأ لأمير الشعراء أحمد شوقي؟ من منا لم يسمع نقد عباس محمود العقاد أو قاسم أمين؟ من منا لم يرى سندريلا الشاشة السورية سعاد حسني وحتى وحش الشاشة العربية فريد شوقي؟ اليوم أعزائي سنتحدث عن شعب قدم لسوريا الحديثة 5 رؤساء جمهورية وأحدهم ترأسها مرتين. اليوم حديثنا عن الكرد أو الأكراد. الكرد كلمة تعني الجمع أو الشمل. بسبب مجاورتهم عبر التاريخ الطويل للعديد من الشعوب كالفرس والعجم والأرمن والسريان، منهم من قال أنهم من الهبوريين أو الحوريين، ومنها انحدر اسم كردي أو كوري، ومنهم من قال أن الأصل من الميديين ولغتهم كورانج، ومنها اشتقت كلمة كرد. والفيلسوف اليوناني الشهير كزيلوفون وهو تلميذ سقراط يذكر في القرن 5 قبل الميلاد أن أصلهم كردوخيين. فما رأي اليوم ضيفنا ومعنا في الاستوديو دكتور عبد الحميد قلندر حول هذا الموضوع؟ فأهلا وسهلا دكتور عبد الحميد، وشو حابب تخبرنا أكثر وأكثر من بعد ما سمعنا الغنية الكردية الحلوة على الراديو؟
أهلا وسهلا فيكم، أول شيء بشرفني أكون معكم اليوم، بشكركم على الدعوة. طبعا الشي حكيته شي حلو كتير، والغنية طبعا هي لبرواز حسين اللي طلعت اللي غنت بالكردي مع كمان شاب حلبي، فغنوا بالكردي والعربي ومتعونا ديك السنة وفعلا بيبقوا بالقلب. فمثل ما حكيت الكرد والكردستان، الكردستان هي فعلا هي تعني معناها أرض الكرد اللي إنهن شعب سكنوا بأجزاء من العراق وإيران وتركيا وسوريا. وإذا رجعنا على التاريخ مثل ما حكيت هي أكثر شيء هذا الشعب سكن في المنطقة الجبلية في محافظة جبال زغاروس حتى أمانوس وجبال أمانوس وطوروس، فأكثرهم توزعوا بها 4 دول. وفي عدد قليل من الكراد بيعيشوا بأرمينيا وأذربيجان ولبنان. طبعا جمالا بيبلغ عدد الكرد حاليا ما في احصائيات محدده بس بين 25 و40 مليون نسمه، موزعين بها الأجزاء اللي حكيتهم دول الأربعة خاصة. الأكراد طبعا أو الكرد بالجمع إن شعب لهم فعلا خصائص تميزت عن بقية الشعوب، خاصة من ناحية الزي، زي المعروف كثير والفلكلور، واللغة عندهم لغة كردية اللي هي عشرة لغة السومرية. كمان بيختلفوا بالعادات والتقاليد، بمناسبة التقاليد نحن احتفلنا ذاك الأسبوع 21 آذار بعيد معروف كثير عند الأكراد، وبحب عيدهم كلاتهم، وعيد مميز كثير اسمه عيد النيروز، فبالقلوب النيروز نوروز أو بيروز به بالكردي، يعني أنه عيدكم عيد نيروز مبارك لكم. هاي كانت مناسبة حلوة أنه ليوم معناها يوم جديد اللي تخلصوا فيها من ملك ظالم وقتها، واحتفلوا بليلة 21 بحرق بضوء الليل، يعني صاروا مثل لانوين بلانش من ما بقولوا بحرق الدول، فاحتفلوا كتير خلصوا من وقتها من، فعندهم ميزات انه عن بقية الدول مثل ايران انه هذا عيد كتير عندهم مميز، فهو عيد وطني.
وحتى بسوريا بيحتفلوا عنا بعيد النوروز
طبعا بيحتفلوا. نعم. بسوريا. نعم. بمنطقة عفرين وقامش اللي بيحتفلوا.
نعم. في يوم جمعة يوم عطلة كمان إذا ما كنت غلطان،
بالضبط صار بالضبط نفس يوم اللي عيد الأم وبعيد الربيع طبعا بيطلعوا. نعم. على الطبيعة وبيحتفلوا.
نعم.
إذا حكيت مثل ما حكيت إنه هن تقريبا قبل 3000 سنة في كتير أسماء لون، فأول شعوب هن شعب اللولو اللي سكنت سليماني وزاخو بالعراق هي 3000 قبل الميلاد، بعد في كمان الشعب كوتي أو كورتي باللغة الآشورية والآرامية، تعني هلا حاليا هي الشعب اللي سكن بمنطقة كركوك بالعراق. في كمان باللغة السومرية جوتي وجودي كمان، والشعب سكن بها منطقة زغاروس. في كاساي وسوباري باللغة اليونانية والرومانية، بعد العربية خالدي، وفي حضارة الميتانية كمان هي حضارة ميتانية والهوري والنايري، هذول أكثر شيء شعب سكن في قريب من جبال أمانوس.
وعنحكي 3000 سنة قبل الميلاد، يعني عم نحكي تاريخ من 5000 سنة
بالضبط. والعشارة والحضارات العريقة اللي ما مشيت بالحضارة السومرية والحضارة الأكادية المعروفة فشاركون، طبعا هن كان عندهم ميزة انه كانوا يعيشوا في المناطق الجبلية.
نعم.
وانا شاركوا فأصل الأظيم الكردي للشعب الكردي في هالأسماء اللي تداولت خلال هالحضارات في هالمنطقة الجبلية.
بس يمكن قليلين الناس اللي بيعرفوا انه نفرتيتي الملكة الفرعونية المصرية القديمة من قبل 2500 سنة،
بالضبط.
ممكن تحكي لنا شوي على نفرتيتي؟
نفرتيتي اسمها
من
الحقيقي،
وين موجودة؟
اسمها الحقيقي هي ابنة الملك الامبراطورية الميتانية اللي سكنت بهالمنطقة بين بلاد رافيدن بجبال زاهروس حتى جبال أمانوس. الحضارة الميتانية معروفة امتدت حتى فلسطين طبعا وفي فترة من فترات. هي ابنة الملك الميتاني اسمها الحقيقية تادوخيا، فتزوجت الفرعون أخناتون، صار بعد اسمها نفرتيتي لنظرا لشخصية القوية اللي
يعني فرعون مصر بتجوز ابنة ملك الدولة الميتانية
بالضبط
في
اللي اسمها تادوخيا
قبل 2500 سنة.
سنة بالضبط اسمها كان تادوخيا، وطبعا نظرا لشخصية القوية تأثير على أخناتون سموها بالأخير نفرتيتي.
نفرتيتي.
ولا هذا اللي فاسم إذا مو مثل يعني ما شاء الكراد في عدة نظريات بيقولوا إنه ممكن تكون بالضفة اليسرى لنهر دجلة في جبل اسمه جبل جودي وسموه أو حوض كاردو، فسموها هناك وقتها باسم منطقة الكرديين أو الكاردوخيين. أو أحيانا في بعض نظرية بتقول هي منطقة الحلف قرب حسكة بسوريا قرب نهر خابور، وفي بعض المستشرقين بيقول هي أصلا بيتوا مسلمانية في العراق اللي كانوا يسمونها شعب اللولو والإعلاميين العشر والإعلاميين. إذا لفظ كردو هو أصلا من ديار بكر بتركيا، بتعني باللغة الأرمانية كوردوش أو كوردوس، باللغة الأشورية كوردو معناها العنيد أو القوي. أو الذي يتطلب الفكرة يعني.
غير المعنى اللي أنا ذكرته في المقدمة أنه يمكن أن يعني الجمع أو يعني الشمل أو يعني الجروب.
باللغة الأشورية معناها قوي دائما.
نعم. يعني
معناها أنه العامل القوة دائما لأن هن اشتهروا أنه عاشوا في المنطقة الجبلية.
نعم.
فكانوا دائما يتشبثوا بأفكارهم، هن معروفين كرار حتى الآن عندهم.
نعم.
وأتون تشبثهم بأفكارهم. وأنا فهذا الشيء اللي بقيوا فيه يعني حافظوا على لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم. ففي بعض طبعا النظرية بتقول إن هن عبارة عن طبقة من الشعوب الهند أوروبية اللي هاجرت إلى منطقة زغاروس الكردستان العراق كردستان في القرن العاشر قبل الميلاد واستوطنت وتعايشت معهم، واللي الأغلب اللي بيقولوا سووا إمبراطورية اسمها إمبراطورية الميدية وبعدها إمبراطورية الميدية الكردفونية.
هالإمبراطورية بقيت في مناطق الأناضول بين بلاد الفارس
بالضبط اللي
أرمينيا بلاد العجم امتداد
بلاد حتى الرافدين. بابل كانت عاصمتها بابل.
أيوة بلاد الرافدين
وصلت لبابل طبعا بعد انهيار الإمبراطورية الأشورية تمت تقريبا 150 سنة بعد أجل الكردوخيين، بس حافظوا على إمبراطورية اللي سموها إمبراطورية الميدية الكردوخية.
أوكي. ومنها إلى بلاد الشام وبعدين مثل ما قلنا إلى مصر والحجاز ومع العصر الحديث توزعوا إذا قلنا بالدياسبورا بمختلف دول العالم بين أوروبا وروسيا وأفريقيا واليوم أمريكا الشمالية والجنوبية. في عندك شي فكرة عدد الأكراد الموجودين خارج التجمع الكردي في الشرق الأوسط تقريبا يعني
العدد الحقيقي يعني هنا إذا اعتبرنا عددهم تقريبا 30 مليون فالعدد موجود بالمناطق الأجزاء سوريا وتركيا وإيران وعراق هنا عددهم تقريبا بين 15 ل 20 مليون والباقي فهو موزع في باقي دول العالم.
قبل شوي قلت 30 بعدين قبل
يعني إذا خدت متوسط يعني الإحصائيات بقولوا بين 50 بالضبط
20 في أرض بلاد الشام وبلاد الرافدين وتركيا
والإيران
والبعد 20 الثاني أو 15 الثاني متوزعين في مختلف
ممكن
العالم
لأن يعني في عدد قليل مثل ما بلبنان بأرمينيا بأذربيجان وحتى بمصر طبعا ففي عدد قليلة بس ما في إحصائيات محددة على الأعداد. هي بالمناسبة كمان بالإمبراطورية الميدية اشتهرت طبعا بالديانة الزرادشتية اللي اعتنقوها الكرات. هي ديانة طبعا ظهرت مع أيام الإمبراطورية الميدية أو ظهرت أوجه في أيام الإمبراطورية الميدية، فكانوا رجال دي من قبيلة اسمها ماكين الميدية أثرت كثير على الفرس في الإمبراطورية الميدية والإمبراطورية الإخمينية الميدية 500 قبل الميلاد، ثم حتى أثرت بالإمبراطوريات اللاحقة الإمبراطورية الباريسية والإشكانية حتى الإمبراطورية الساسانية حتى أثرت أيضا بإمبراطورية المقدونية الإمبراطورية اليونانية والرومانية. فمثلا في فيثاغورس اعتنق الزرادشتية لأن كانت من مبادئ الزرادشتية كانت حتى الآن في بعض الأكراد معتقدين بهالمبادئ هاي أنه هو نقل الخير، حب الزراعة عنده نهاية مثل العبادة، هي تساوي العبادة، النظافة، الصدق، الأمانة أهم شيء عندهم الزرادشتية ومعروفين عن الكرات فعلا بأمانتهم، فهي من أحد المبادئ الزرادشتية القديمة اللي حافظوا عليها حتى الآن بالنسبة. فهذا الأمانة يعني شغل كتير كبير عند الكرات. حتى أفلاطون حكى عن الزرادشت أنه أعظم حكماء القدماء، حكى وقت عن الملك زرادشت إله زرادشت أنه أعظم من أعظم حكماء القدماء. حتى يعني انه بعض الفيلسوفين اليونانيين اعتنقوا الزرادشتية بسبب الافكار اللي بتدعو دائما للخير والحضارة اللي تتمثل بالزراعة عندهم كانت.
وعبر القراءات التاريخية دكتور عبد الحميد انا ريت انه خلال مجاورتهم لبلاد الروم وبلاد اليونان والأرمن إلى آخره كان من الأكراد مسيحيين ويهود قبل ما ينتقلوا كمان إلى الديانة الإسلامية
بالضبط. حتى
ما بعرف إذا عندك شيء
حتى في بعض أنا مش بس حتى في أحيان بعض التوراة مكتوب فيه انه بعض اليهود يعني اقتنعوا بالديانة الزرادشتية في بلاد الرافدين في بابل، فقنعوا انه اله النار واله الخير كانوا حتى الان في جانب الخير والجانب الشر كيف يميزوا بيناتهم، فكيف عملية نقل العمل الصالح ونقل الخير الى الاخرين، وإن تجلوا أكثر شيء بالحقيقة هي بالزراعة والاستقرار المناطق نتيجة لأنه منطقة الكردستان منطقة فيها كتير موارد مائية وسهول، فعن طريق الزراعة حسنوا يعملوا حضارة كويسة وساهموا بهالحضارة الإنسانية هاي، فهنين أول من سووا قرى بالمناطق المحاذية للجبال من الطين واللبن والأخشاب والأصاب، ونقلوا هال حتى دجنوا الأغنام والماعز والكلاب واكتشفوا النحاس، شاركوا باكتشاف النحاس هيك يعني حسنوا انه فمن فالامبراطورية الأشورية اعتمدت كتير كمان على هالشعوب الموجودة بين مناطق الزغاروس من ناحية نقل خاصة الزراعة اللي سوى، حتى حسنوا انه يستخدموا الخيول في عملية الزراعة وبعدها في عملية الحروب طبعا والدفاع عن موطنهم، فالمعروفين إذن بالإمبراطورية الإميدية فعلا عاشت في أوج كانت عاصمة أكباتان، فعاشت ناحية العمران والزراعة والهندسة والصناعة، عاشت فعلا في أوج الحضارة وحسن ساهم بهالحضارة هاي حتى للحضارات اللي يجد بعدها الإمبراطوريات اللي يجد بعدها اللي الباريسية والإشكانية واليونانية.
يبدو أنه عم ينتظرنا كمان لائحة من أسماء أو الأعلام الأكراد سواء في السياسة أو الأدب أو العلم إلى آخره. رايحين ناخد مقطع فاصل موسيقي كمان عن وقبل ما نتابع موضوعنا عن الأكراد مع الدكتور عبد الحميد قلندر من حلب.
لفاش مرقم لفاش مرقم لفاش مرقم لفاش مرقم لفاش مرقم لفاش مرقم لفاش
أعزائي المستمعين، كمان بعد هالفاصل الكردي العربي الحلو منتابع الحوار مع دكتور عبد الحميد قلندر من الأكراد، من عفرين، من حلب، واصل حديثا إلى موريال. فشاركنا الأسبوع الماضي في عيد الأم، واليوم عم يشاركنا فقرتنا الثقافية عن تاريخ وشخصيات الأكراد اللي ساهموا في بناء النسيج الاجتماعي السوري، سواء في بلاد الرافدين أو ببلاد الشام. فدكتور عبد الحميد، شو في من هالشخصيات؟ هلا أنا بعرف كتير شخصيات وعدينا مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، أنا بعرف مثلا وقت كنا صغار عدنان بوزو كان كتير معروف، فهل ممكن أنه تتحفنا من الأسماء؟ خلينا نبدأ من العصر القديم ونحن جايين، خاصة بما يخص مثلا ابن الأثير، ومنهم كتار. ابن الأثير مو واحد، هو العديد من أبناء الأثير، فتفضل.
فعلا في كتير أسماء شاركوا في الحضارة التاريخية اللي مريت على بلاد الشام وبلاد الرافدين. من طبعا لما معظم أغلبية الكرات اعتنقوا، لما جت الحضارة العربية الإسلامية اعتنقوا الديانة الإسلامية، وبعدها يعني وفي منهم تموا على طبعا على ديانة زرادشتية اللي هي تبقى حتى الآن معروفة في منطقة عنا البول عليها يزيدية حاليا، فلسا معتمدين على ديانتون. المهم، فمن احد الاسماء اللي شاركوا بالحضاره الاسلاميه، خاصه بعهد الحضاره، اوج الحضاره الاسلاميه بعهد الحضاره العباسيه، عبد الرحمن بن مسلم ابي مسلم اللي كان ملقب ابي مسلم الخراساني، في اذا قام بتاسيس فعلا الدوله العباسيه في عام 1750 ميلادي، كما قام كمان بعد فترة كمان قام عدد ويلات وعدد إمارات شارك فيها. محمد الروادي أسس الدولة الروادية بالعراق، وحتى عدد إمارات كانت موجودة في عدة مناطق جبلية في بين العراق والتركية وسوريا. طبعا ما ننسى مثل ما حكى الملك الناصر صلاح الدين أيوبي اللي رفع لواء النهضة الفكرية والفنية والعمران في البلاد الشام ومصر وكردستان الجزيرة.
حتى صلاح الدين يعني معروف بأوروبا، بتاريخ أوروبا، خلال حروبه مع الروم
بالضبط، الحروب الصليبية في اللي حرقت طبعا، حتى وصل للحجاز واليمن، فاشتهر أيضا ببناء المدارس في هالمناطق هي، وساهم فعلا برفع اللواء النهضة الفكرية والفنية والعمران بهالبلدان هاي. ونذكر كمان محمد علي باشا اللي صار حاكم مصر والسودان في لمدة 150 سنة، ساهم أيضا في عملية التعليم والاقتصاد والإدارة والعمران في مصر والسودان. كمان في بإيران ممكن نذكر كريم خان الزندي اللي ساهم أيضا في نقل الحضارة في التعليم والاقتصاد والإدارة في منطقة البلاد الفرس. كمان في شرف خان البدليسي وشكلي باشا الأيوبي وإبراهيم حنانو في سوريا،
أكيد أكيد يعني المناضل المعروف إبراهيم هنانو.
ففي كمان عندنا محمد
إبراهيم هنانو من كفر تخاريم، هل هي من عفرين كمان ولا كفر تخاريم
اللي هي
قريب
تتابع على منطقة جبال أمانوس اللي
كفر تخاريم هي تابعة على حلب ولا تابعة على الشمال سوريا؟
كفر تخاريم هي تابعة على منطقة إدلب.
بس نعم.
بالضبط، بس هي منطقة كمان جبلية معروفة كفر تخاريم. فال يعني مش كان لما ساهم إبراهيم هنانو كان من الرجال الصلبين والأقوياء اللي ساهموا في الثورة ضد الاستعمار الفرنسي في سوريا.
بعد الانتداب هو كان رئيس الكتلة الوطنية في شمال سوريا، وهو كان رئيس اللجنة التي كلفت لوضع دستور الدولة الحديثة سنة 1928 إبراهيم هنانو. نعم.
في كمان حتى بسوريا في الكردي محمد علي العابد كمان في سوريا اللي دعا لتحسين المجتمع وتحسين مواكبة الحضارة الغربية. كمان في عنا مؤلف كتاب الجامع بين العلم.
أنا ذكرت في البداية أنه عنا خمس رؤساء جمهورية مروا على سوريا هن من الأكراد. فهلا ذكرت أنت محمد علي العابد، بس بحب أنه أنوه أنه هو كان رئيس سوريا من سنة 1932 ل 1936 لمدة 4 سنوات. نعم، وهو اللي وقع اتفاقية الجلاء مع الفرنسيين. نعم
بالضبط، شكرا نهيت على
لا ولكن
كمان في من مؤلف كتاب نسينا نقول عن مؤلف كتاب الجامع بين العلم والعمل اللي اسمه الجزري عام 1800 الف الكتاب في عام 1206 ميلادي، ومن الشعراء في ابو القاسم الحسن الامادي في منطقه اللي نقل هذا الشعر لحتى منطقه الاندلس، وفي عندي كمان ابو علي الغالي في الاندلس ايضا، وابن الاسير مؤلف كتاب الكامل في التاريخ كما مثل ما ذكرت نهيت.
بس انا بس حابب اعمل تعليق صغير على ابن الاسير، وانا كثير استغربت انه اريد بكتب العربي انه ابن الاسير هو مو ابن، هن ثلاث أبناء ثلاث أخوة أعلام ابن الأثير سميوا ابن الأثير لأنه أخوة فدايما ابن الأثير. واحد من بيناتهم كان عالم بالفقه يسموه مجد الدين الفقيه أو ابن الأثير الفقيه، وعز الدين كان المؤرخ كمان يسموه ابن الأثير المؤرخ، وضياء الدين ابن الأثير الكاتب والروائي وأديب إلى آخره، وخدم في حاشية صلاح الدين الأيوبي في بالقرن الثالث عشر. نعم،
في كمان اللي ساهم في تأليف ألف ليلة وليلة أبو الفداء الأيوبي في عام 1331 ميلادي، كمان ألف كتاب مختصر في تاريخ البشر وتقويم البلاد البلدان.
نعم،
في عندنا عبد الرحمن الكواكبي اللي نهض الاستبداد العثماني معروف في
لازم أزيدهم على لا أحكي معنا
1850 ميلادي، مثل ما ذكرت أحمد شوقي، عباس محمود العقاد، محمود تيمور، قاسم أمين، ولاسي من يعني الأدباء والشعراء المعروفين الأصول الكردية. من الموسيقى في عندي زرياب في العصر العباسي كان معروف اللي نقل حتى الحضارة الأندلسية.
إذا زرياب كمان أصله من الأكراد. نعم،
في العصر العباسي. في بالنسبة للسينما اللي كان له دور كتير آل بدر خان، مثل نقل كان له دور كبير في نقل فن السينما إلى في مصر في أحد الخديوي إسماعيلي، وكان له دور أيضا في نقل دار الأوبرا في عهد الخديوي إسماعيل. من أسماء المعروفة كتير كان شعراء اللي ممكن الكراد يعرفوا أو الكرد يعرفون كتير، جيكر خوين شاعر معروف كتير، سعيد النورسي.
جيكر خوين من المعاصرين من الشعراء الحاليين معاصرين، وين عايش حاليا؟
هو متوفي حاليا.
ها معناته اوكي مو من نعم من الشعراء الحديثين يعني. نعم
بالضبط، سعيد نورسي، محمد شيخو الموسيقار المعروف كمان الله يرحمه، محمد سعيد رمضان بوطي من علام الدين الله يرحمه، من ياشار كمال، سليم بركات، بلنت حيدري، يلماز عوني طبعا من تركيا معروفين كتير اللي غنوا قبل فترة بديار بكر، مطربين وفنانين معروفين كتير شيفان بيروار كل الكراد بيعرفوه، والمطرب التركي الكردي المعروف إبراهيم طفططس اللي بيعشقوه أيضا في الكراد في منطقة حلب. وفي عندنا كمان من منطقة القامشلي سعيد يوسف، ومن ضيعتي شخصية من معبطلي في بونكين، بونكين معروف كمان بالأغاني الكردية، وفي كمان آلان ديكران، في عدنان دلبرين أيضا من منطقة عفرين، في جوان حاجو ولا
نعم
وفي محمد الحسين إلى آخره، وفي كمان الشيخ معشوق الخزنوي الله يرحمه.
ومن السينما كنت بس تحب تذكرنا من الأسامي، عنا فريد شوقي.
طبعا فريد شوقي وسعاد حسني وشريحان اللي تنحدر من عائلات كردية،
رجدي أبازة
وانا أنا شخصيا ما كنت بعرف أنه ينحدر من العائلات الكردية. نعم.
هلا هو مو شرط يكون يعني يمكن يكون أنه أحد الوالدين ينحدر من عائلة كردية أو يعني مهاجر مثلا من سوريا أو من بلاد الرافدين أو من العراق إلى مصر إلى آخره. وبحب هون بس أذكر من بعد ما ذكرنا محمد علي بيك العابد كأول رئيس للجمهورية في سوريا، اثنين الرئيس حسني الزعيم اللي وصل إلى رتبة كولونيل عام 1941 ثم وزير للدفاع ومن بعد رئيس للجمهورية ودام حكمه في محل يقولوا 71 يوم في منهم يقولوا 136. بعده شكري القوتلي اللي كان مرتين رئيس للجمهورية بين 1943 و49 والمرة الثانية بين 1955 1958، وهو من أعلام أكراد مدينة دمشق. بعدين عنا الرئيس فوزي سلو من 1951 إلى 1953، وبعدين الرئيس أديب الشيشكلي 1953 إلى 1954. وأنا فعلا يعني ما كنت بعرف، بس خلال قراءتي لتحضير الحوار لقيت أنه خمس رؤساء جمهورية واحد من بيناتهم لفترتين انتخابيتين، فمعناته أنه مثل ما بيقولوا عدد كبير.
أن الاندماج بالحضارة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في سوريا كانت بارزة، فلذلك
في شي رسالة خاصة دكتور عبد الحميد بمناسبة عيد نيروز؟ نحن الأسبوع الماضي كنا حابين نعمله بوقت نفس عيد النيروز، بس كان عنا عيد الأم العربية وحبينا نفتح الحوار وفتحنا ثلاث ساعات مع المستمعين، وكانت حلقة كتير حلوة للي بيحب يسمع أو يعيد استماع على الانترنت أو عبر الفيسبوك. فما بعرف في كلمة مثل ما بقولوا الخط مفتوح إلى كل أخوتنا الأكراد وما أكثرهم سواء من العراق أو جنوب تركيا أو من سوريا أو حتى في مصر وكل مثل ما بقولوا أرض الله الواسعة، فما بعرف شو حابب تقلنا كلمة خاصة.
ككلمة بس في بعض الكلمات اللي حابب يعني العربية الكردية اللي حابب أذكرهم فيهم بس هيك للمستمعين. الأهم خال مثلا بيقولوا مرحبا خال كيفك خال، فالخال كلمة كردية دايما بحكوها، هي معروفة الكرات خال معروفة، فبيقولوا خال دايما لما بتسلم خال. في خانم، في شيرين، في دلال، معناها كلهم هدول، باجار، حرير، شروال وعبادة، هدول كلهم كلمات كردية عربية اندمجت. في زنجين وفقير، فهذا كلمة كردية. في حكيم وحاكم وقاضي، حكيم وحاكم وقاضي بالكردي نفس الشيء، يعني حياة يعني. فالعشق عشق كمان نفس الكردي. ولا في كتير، خاطر، وجدان، كله فهي كلمات مشتركة عربية. آخر كلمة بس في موقع بكتير حلو كتير، طبعا بدعو المستمعين يطلعوا عليه، خاصة بالنسبة للآثار الموجودة في منطقة عفرين، إذا حابين يشوفوها فعلا ويشوفوا الآثار الموجودة حتى الآن اللي من هذا التاريخ 3000 قبل الميلاد. أهمها اللي هي كانت آثار نبي هوري، قلعة سمعان معروفة، موقع عندارة، كهف دوديرية، منطقة برات وقصر برات قريبة من حلب، ومنطقة سوغانو، كفر نابو، كيمار، جنديرس. هاي مناطق كتير أثرية وحلوة كتير وخرج يعني محرزة إنه واحد يزورها بصراحة، لأن فيها كتير فعلا من الآثار والكهوف والطبيعة. ففعلا بتحس إنه ترجع للعصر الروماني وما قبل. أنا شخصيا زرتهم هدول. ف وبالنسبة أيضا حتى في مناطق سياحية مثل شلالات ميدانكي وقمروك إلى آخره، هالمنطقة كلها مزروعة بأشجار الزيتون حاليا، معروف الزيت الكردي،
معروف الزيت الكردي
ولا زيت العشيني اللي فعلا فاللي ما بلاقي طعمه فعلا يعني فعلا طعم مميز كتير في اللي موجود بالجبال. فهذا اللي الموقع اسمه tirajafrin.com بعد عفرين.com. ممكن تلاقوا إذا حدا حابب يزور المنطقة ممكن تستشيروا وتبعتوا رسائل اللي فيها كتير من النشاطات الثقافية والفنية موجودة على الرغم من الظروف الموجودة بالبلاد. ولا
في بتحب توجه كلمة بالكردي لكل اللي عم يسمعونا خاصة بمناسبة عيد النيروز؟
اوكي انا فين انا از اسجلك اسجلك شو بدري بيزعي يمشال يمال الشام بدري تحت الشرق الاوسط از خوزم بس جيرو بيروز بكم معني عيد نوروز وبيجي ملاتي كردو مل يعني عزمتي دنيا جشتكي وبر شو بيمو از خوزم يعني سباس نهيت وجا جيو عمار سامي وجشتك يعني وفعلا زنوتهم في داري أبنو يعني فعلا جلك من استقبال كانوا في داري وعايز فيلم شو بيمن أفر شو بيمن شبر شو بيمن
والترجمة والترجمة
يعني أنا أنا مبسوط كتير صراحة أنه موجود بالوسط مع مستقبل كون وبعيد كل الكرار موجودين في كل أقصى على الأرض في عيد النوروز وبتمنى لهم دائما يكونوا يساهموا أكثر بالحضارة وأكثر وأكثر.
كلمة الختام بعد الحوار الحلو مع زميلنا دكتور عبد الحميد قلندر، بقول التحية إلى كل أخوتنا السوريين من كل الأطياف، تحية خاصة إلى أخوتنا الأكراد في عيدهم عيد النوروز. من أشهر ما قيل عنهم ومن أمثالهم: عيش قليلا ولكن عيش عظيما. وهون بدي أختم اللقاء بالمقولة الشهيرة للمستشرق الأرمني، الأرمني اللي عاشروا خلال تاريخهم الأكراد. بيقول المستشرق الأرمني يوسف أوربيلي عن الأكراد ما يلي، والكلام صحيح: شعب عظيم زين بأسماء أبنائه تاريخ وثقافات شعوب أخرى. شكرا أخينا دكتور عبد الحميد، وشكرا للمستمعين الكرام، وإلى لقاء آخر قريب مع شعوب وحضارات أخرى سكنت بلاد الشام وبلاد الرافدين.
شكرا لكم وسباس مثل ما أقول لك دي لك شكرا.
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بات بتعطي فريبي الرأي لأصحابك هوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523 حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
شو قصتك هاي صلاصة؟
ليه من شركات الطيران مش عارفة كوعي من بوعي ولساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسيالات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط السالورا 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-548-0788.
فوياج كلاسي رح يقدم بطاقتين سفر على متن الاير فرانس، بيسحب على كل من اشترى بطاقة من هلأ لآخر شهر فبراير.
أجبان وألبان ماري كعدي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية، طبوها من الأسواق. ماركة ماري كعدي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كعدي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
Thank you for trying Reduga radio automation software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register. Find complete ordering instructions at our website at www.reduga.net. Visa, MasterCard, and Discover cards accepted.
Oh my God! كعك باليانسون؟ من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن.
صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية.
حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملكية، مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية.
لأن الاحتياج كبير والجرح لم يندمل حتى الساعة، فإن تجمع بسمة أمل الخير في موريال يدعوكم إلى وجبة إفطار في إطار حملته الإغاثية الرابعة لإخوتنا المحتاجين في سوريا. أهلنا، لن ننساكم. موعدنا يوم الأحد 27 نيسان أفريل 2014، بدءا من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 2 بعد الظهر، وذلك في صالة البيت السرياني على العنوان 3000 رو إدوار مونبتي لافال. تبرع البطاقة $15، للأطفال $10. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال بالسيد غسان صباغ على الرقم 514-927-9178 أو السيد حسان حداد على الرقم 514-862-5832. أكرر مرة ثانية، سيد غسان صباغ على الرقم 514-927-9178 أو السيد حسان حداد على الرقم 514-862-5832. شكرا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
Oh my God, كعك باليانسون؟ من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال. حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومن فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة بكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولاكادي ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة خاصة عن صحة الأسنان. بيسرنا ويشرفنا أنه نستقبل الدكتور سامر جرجوس. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
سعد مساك.
دكتور سامر، يمكن أكثر شيء بيضايق مرضى الأسنان هو أمراض اللثة، لأنه بتغير لون اللثة، بيصير شكلها مختلف وأيضا لونها مختلف. يعني كمان اليوم رح نحكي بثلاث محاور بأمراض الأسنان، هو انحسار اللثة وتراجع العظام، وأيضا يعني الأمراض الفموية عند المهاجرين الجدد. أول شيء نحب ناخد فكرة منك عن أمراض اللثة أو تراجع اللثة، شو هي؟
لا شك هو أهم شغلة بالنسبة لي هي أنه التظاهرة اللي كل العالم اللي بيجوا بيشكوا منها عادة بيقلك أنا لسه عم تنزف، وغالبا لسه وقت بتعبر عن نفسها هي بتعبر عن متقول عن وجع أو عن الالتهابة، هي غالبا بالنزف. المريض بيجي بيقول أنه أنا عم فرش أسناني، دائما عم بنزف، باكل شيء بينزف. حتى بالحالات القوية جدا ممكن هو قاعد هو عم بيحكي، حتى هو نايم أو بيقوم الصبح بيلاقي شوية دم حتى على مخدته حتى
بالحالات المتقدمة
التهاب. فالتهاب اللثة وبينصاب فيه كتير، ونحن كلنا حتى ببعض المراحل من العمر، خاصة بالمرحلة المراهقة، حتى بسبب تغيرات الهرمونية فبيزيد هاي، وحتى عند المرأة الحامل بيصير عندها كتير أو بيصير إكزاجريت، يعني بيتضخم التهاب اللثة. التهاب اللثة إذا كان بس مرتبط باللثة فبيكون غالبا معالجته جدا سهلة، لأنه هو نتيجة الجراثيم، نتيجة البلاك أو اللويحة الجرثومية نحن نسميها بالعربي، اللي تتراكم على الأسنان مع الوقت، واللي هي بحاجة أنه انفرشية بكل سهولة هاي، وبالإضافة مو بس فرشاة أسنان وخيط الأسنان.
يعني عدم النظافة بيؤدي ل
غالبا مباشرة بيؤدي
عدم
لحتى أعطيكي بس بالأرقام، يعني مبدئيا أنا بلون المرضى تبعي، أنا بلون مجرد أنت فرشت سنانك وهي ما في ساعتين مباشرة تتشكل طبقة الجراثيم مباشرة على السنان، فتخيل أنه هاي الطبقة مع الزمن تتراكم شوي شوي، وكمان الجراثيم يعني مثل بيقولوا ما يعني فيني اعتبر انه فيها من الذكاء انه بشكله طبقه جيلاتينيه، انه بحيث انه بيحمي نفسه. فبيقولوا العالم طيب ما احنا اذا مضمضنا بالمي الملح او كذا، لا بدك ميكانيكي، شيء ميكانيكي بدك تحك الاسنان، فبالتالي فرشاه الاسنان. والاهم من فرشاه الاسنان، وهذا يمكن هي اليوم انا بدي هي موضوع خيط الاسنان، وهذا الشيء انا دائما عم بشدد عنه بعملي، بحيث انه بشوف في كتير من المرضى ما بيستخدموا، هل بسبب انه هن ما بيعرفوا اوقات، او بسبب يقول لك انا كتير صعب. فبعطي الزمن
مرات أثناء تنظيفه عفوا للمقاطعة بالخيط بيؤدي لنزف كمان.
ما لازم هي فهي بالواقع الإنسان بيوعى بهالدائرة بيقول لك طيب أنا عم مرق الخيط الأسنان بس عم بنزف دائما لا خليه ينزف. هي لسه لأنه تعباني لأنه ملتهبة لأنه محتقني فطبيعي بتضل تنزف. عمليا إذا نحن ضلينا ماشيين بهالشي بالفرشات الأسنان وبخيط الأسنان هذا الالتهاب بينحسر غالبا خلال أسبوع لأسبوعين وحتى بيختفي. فعملية تمريق خيط الأسنان ما بيأثر.
طب النكاشة الأسنان تأذي؟
لا كمان؟ أنا ما بحبها نهائيا النكاشة الأسنان أو لحنا بنسميها مثل الوتد تجي غالبا خشبية.
أيوة.
نهائيا غالبا هاي بتأثر أنه بتعمل تراجع باللسة يعني بتعمل ضغط على اللسة وغالبا ما بتنظف غير بتنظف في البداية. الخيط الأسنان مبدئيا هو وبتكنيك معين يعني هي وغالبا أنا بفسره للمرضى وبعطيهم الزمن الكافي أنه بحيث أنا ورجيهم بس كيف اللي. وبرجع بقولهم أنه موضوع خيط الأسنان شيء بيشبه بيروح على الرياضة لأول مرة يعني هي فبيكون متعب جدا يعني بياخد وقت أطول ولكن مع الوقت والزمن غالبا بيتعلموا. وأنا بحب كتير أعلمهم لأنه خاصة أنه هني بينقلوها لأولادهم بعدين. هاي الطريقة الوحيدة هاي المضامد والمي وتغسيل البلباي هذا كلياته للأسف ما بيأثر.
طب شو أسباب انحسار اللسة؟
غالبا التهابات اللسة المتكررة مع الزمن مع الوقت مع هاي غالبا ممكن تؤدي أوقات ببعض الأحيان إلى انحسارات باللسة. في بعض العالم اللي بيكونوا مجهزين يعني بنقولوا في عندهم مجهزين لهيك أمر بسمين احنا أمراض اللسة والعظم يعني يعني بنوصل من التهابات اللسة بنفوت على التهابات اللسة والعظم اللي بيحمل الأسنان واللي هي اللسة بتكون مغطيته. فغالبا هذا بيكون الناس مو كل التهابات اللسة اللي احنا بنشوفها هي ممكن توصل لها. في ناس بيكونوا مهيئين إن كان وراثيا يعني غالبا وراثيا هذا يكون أخذينه للأسف من أهلهم أنه هذا الالتهاب ينتقل ويفوت ويصير في التهاب بالعظم وبالتالي مع الوقت هو امتصاص العظم. فهو مو انحسار لسه قد ما بيكون هو امتصاص بالعظم واللسة مثل بقول أوتوماتيكيا بتلحق العظم فتبلش تنزل هي. وهذا المرض أنا بولي اهتمام جدا لأنه مرض غالبا بياخد فترة طويلة جدا وبيبدأ غالبا بعمر صغير نوعا ما يعني غالبا بأواخر بين 25-27 سنة تقريبا.
وما بينتبه له الواحد
غالبا بالبدايات ما بتنتبه له.
كيف البدايات؟
البدايات التهابات يعني. الاستعادية بالناس بيقول لك عم فرش سناني وعم نظف سناني
يعني بحس الواحد بألم بحس
لا يا ريت يحس بالألم مثل النخر مثلا الأسنان. نعرف احنا النخر بحالاته هي بنتبه عليه بحالاته المتقدمة. أتمنى انه الناس ما تنطر ليوصل حالات المتقدمة مؤلم غالبا بيوصل لعصب السن او لب السن وبالتالي بيخلق الالتهاب وبالتالي الألم. التهاب اللسة والعظم هو بالنهاية اسمه التهاب ولكن التهاب بطيء إلا ببعض الحالات النادرة بيكون التهاب هذا بسموه نحن أجريسيف يعني بيجي بشكل قوي وممكن حتى يدمر الهي وغالبا بيجي هذا بعمار صغيرة ممكن يدمر بسرعة رهيبة إنه في ناس شباب ممكن يخسروا أسنانه. بس بشكل عام بيسيب مثل ما بقول لك بيمشي شوي شوي بمعدل يعني تقريبا ربع ميلي نص ميلي تراجع بالعظم هذا كل سنة بيجي هيك مرة. فهذا البطء وبيتراكم الناس ما بتحسه. برجع بقول انه الوراثة بتلعب دور ولكن في عوامل تانية بتلعب دور في هذا وهذا انا كتير بشوفه هي وغالبا يعني دغري بقدر اوقات بقول المريض انه انتبه على صح. اوقات الامراض العامة الناس اللي عندهم سكري
بيزيد
من وبيسرع اكثر كل شيء بيأثر على مناعة الانسان هذا بيؤدي بالنهاية ممكن يزيد هالمشكلة هي. فامراض السكري مثلا مرض السكري هي الناس اللي بياخذوا كورتيزون الناس اللي عندهم مشاكل الناس اللي قاعدين مثلا لا سمح الله اللي قاعدين بالبيت مثلا مقعدين الدخان
اكيد
الدخان واحد من العوامل جدا اللي بتساعد على هالمشكله هي فكل كل كل هلا في
عدة الهواء قلت لي كمان الستريس
هذا أهم عامل هذا أنا بالنسبة إلي أهم عامل لأنه هذا بشوفه هاي لأنه أنا بتصور إنه بيجوا كلياتهم مع بعض مثل باكيت كامل يعني منا ياتهم ستريس بس ستريس عامل كتير. ليش الستريس عامل كتير؟ كل شيء بينزل المناعة تبع الإنسان بيقدر. فالدخان رح ينزل مناعة اللثة طبيعي، عم ترفع درجة حرارة الفم، الستريس عم ينزل مناعته. وما بدي أقول إن إحنا عايشين بعصر ستريس، فبالتالي هذا المرض بيتسرع أكثر. حتى بيجوا بيقولوا لي الناس طيب إحنا أول شيء بده كتير شغل من الطبيب إنه يشتغل مع المريض، يقعد معه يحكي معه يشرح له إياه. غالبا المريض لأنه بالنسبة له المريض إنه طيب أنا بالنسبة لي أمراض التم هي النخر وشوية التهاب باللثة يعني. لا، هذا أنا برأيي هذا أخطر. خطورته لهالمرض هي على التالي شغلتين. أول شغلة هي فقدان الأسنان مع الزمن، وبالتالي أنه في ناس أسنانه بيضة مثل الفلة ما فيها أي شيء، لا نخر ولا أي شيء هي، ولكن بس تخيلي أنه العظم اللي ماسك هالأسنان عم بيدوب شوي شوي، بحيث أنه المريض بنهاية هذا المرض بيقدر يشيل أسنانه بإيده.
واو.
وللتذكير انه هذا المرض كنا نحن نتداوله ببلادنا ونحكي فيه انه نحن بس نكبر بالسن بيهروا اسناننا.
صحيح.
اي انه هي
فهذا يعني انه
هذا هو الشيء، فكانوا يعتبروه انه هذا شيء طبيعي، هذا الشيء انه من امراض الشيخوخه. لا، هو مرض وبناخده نحن بكتير جديه،
معناته مرض طويل الامد يعني،
طويل بياخذ فتره طويله، وبهالامتصاص بيمشي شوي شوي وشوي شوي شوي لحتى يوصل بالنهايات يعني انه اخر شيء الاسنان، انه نفقدها. هذا اول خطر، انه عم نفقد الاسنان. الخطر الثاني، انت ما عم تفقدي الاسنان مع الوقت، انت عم تفقدي العظم.
هذا الأهم.
فاذا شلنا الاسنان والعظم كان اوريدي يعني كان دايب بالأصل هاي، فبنيجي نحنا لنعمل لنعوض له للمريض، إن كان بي 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 بتعويضات معينة، بتعويضات ببدلات أو بشي، أو حتى زرعات هلا الإمبلانت الموجودة هاي، فالمريض بيجي ما في شيء، العظم رايح، الأسنان رايحة،
يعني حتى أمل إنه يزرع أسنان
بيصير كله كتير. بيصير أضعف هاي كلياتها. فلهيك هذا المرض بده هاي. بعضهم بأنه بيتجنب هالمرض أنه بده كتير شرح وبده كتير، أنا بقول له المرض تبعي هذا المرض معالجته مو الطبيب رح يعطيك 100%. لو أنه نخر تجي لعند الطبيب بيشرح لك شوية عن نخورة وكيف تعمل هاي، ومثل بيحفر هالنخر وبينظفه وبيحط له حشوة، وبالتالي حل المشكلة مبدئيا باللحظة. هذا المرض الطبيب عادة بيقدم خطة معالجة ومعالجته طويلة، أنا بقول لهم أنا كطبيب بقدم لكم 50% من المعالجة، 50% الثانية أنتوا بالبيت. فبالتالي وعي المريض للمرض وأنه يشتغل على حاله جدا جدا، خاصة بموضوع الوقاية والتنظيف الأسنان، حتى ما بعد ما أنا أشرح له يعني، مو أنه والله أنه روح لحالك وهي، لا، في عملية، في طرق معينة لازم هي. فبحاجة لالتزام طويل وزيارات متعددة لعند الطبيب، حتى في بعض الأحيان نطلب منه المريض بعد المعالجة أنه يشوفه حوالي 4 مرات بالسنة. غالبا نحن نقول المريض يشوفه مرة أو مرتين، نطلب منه 4 مرات حتى نعمل له كنترول، بعدين شوي شوي وتنشوف كل شيء منيح بصير نخفف له إياهم، بصيروا مرة أو مرتين بالسنة اللي بعدها.
هلأ لما بتلتهب اللثة منشوف لونها تغير، يعني هذا هو أول عامل
النزف. اللثة
منشوفها لونها الزرق من كده
طبيعي، بعد النزف وقت بصير تحتقن بيصير لونها بيميل للزرق،
بيصيروا بيقيموا بيسحبوا الاحتقان مرات، يعني ما بعرف، أنا بسمع يعني إنه إذا كان في احتقان كتير بيسحبوا الاحتقان عن طريق إبر خاصة
ولا أي شيء تعملي. فقط أنا بقول لهم للمرضى سلاحكم بإيدكم هي والفرشات، وبرجع بعيد وأكرر الخيط. يعني أنا حتى في ناس يعني بيقولوا طيب يا دكتور إنه طيب الخيط هذا والله شغلة صعبة هي، بقول لهم ما في مجال.
هلا هو يمكن دكتور صعبة للأشخاص اللي عندهم جسر، اللي عندهم زارعين، ما سهل إنه تدخل الخيط.
بالعكس، في طرق وما شرط أوقات بس نستخدم الخيط، في طرق تانية. غالبا الناس اللي عندهم تعويضات بيتمون يعني مثل الجسور أو زرعات موجودة أو إمبلانتس بيتمون، هدول نطلب منهم عناية زيادة
أكثر.
ليش؟ لأنه البكتيريا
تدخل بسهولة،
تلزق أكثر على هيك سطوح، مثل بيقولوا سطوح مو مثل السن، سن ناعم جدا يعني مو بهاي. فهوني بيكون في هيك شيء فالالتهابات بتزيد وتراكم البكتيريا بيزيد أكتر، فمطلب منهم عناية جدا خاصة. وهذا الطبيب أوقات مو شرط بس الخيط، في أوقات فراشي صغيرة ناعمة جدا بتستخدم تحت الجسور. هذا وهذا الشيء كمان هذا الطبيب لازم
كيف منين واحد يعني هاي
كله هذا الطبيب بده يشرح له يعني. هذا الطبيب بده يشرح له متى. أنا بقعد بقول له المريض، هذا المريض الطبيب بيقدر بيطلع بيقول أنت ممكن تحاجة هاي أنا بفرجيهم للهي وبعطيهم مثل بقولوا غالبا إشانتيونات موجودين بالصيدليات، ما يروح يستخدمون لحاله، ما يروح يشتروا. هلا إذا كنا عم نحكي لأنه رايح يشتري أنا فراشي صغيرة بدي يستخدمها، طبيب بيقول لك أوقات حجم الفرشاية قديش مثلا، أو هي مناسبة لهون. أوقات فرشاية ما بتمشي بدها الخيط الأسنان يعني. فلهيك هذا كلياته واجب الطبيب. وإذا ما كان واجب، إذا كان الطبيب يكون الهيجينيست نحن بنسميها أو الدكتورة الصحية اللي بتكون بتشتغل مع الطبيب نفسه، هذا واجبه أنه تشرح كل هاي التفاصيل هاي كلياتها. كله ببلش هون، كله ببلش بالوقاية بعدين شوي شوي. وهذا الشيء كمان بينطبق على النخور يعني، والنخور الناس اللي بتعرفها بشكل عام هذا، فهذا واحد منه. فأمراض اللسة وأمراض العظم موضوع مهم جدا. وأنا كمان المرضى تبعي الناس اللي كلياتهم عندهم أكسي على 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 جوجل وعلى هاي، بقولهم فوتوا بعطيهم الاسم الأجنبي للمرض أو حتى اسمه بالعربي أمراض اللثة أو أمراض الأنسجة الداعمة، بيفوتوا بيطلعوا يعني. الناس صار عندها قدرة أن تفوت وتعمل أكسس. حتى وقت اللي باخد صور دتمهم وفرجيهم، مو بس صور أشعة، صور بصورهم إياها وفرجيهم إياها بيدري يشوفوها.
الترسبات الجيرية التكلس يعني هذا نتيجته شو؟
نتيجة نرجع بنحكي دائما هي رأس المشاكل، هي اللويحة الجرثومية أو البلاك دانتير اللي هي هالتجمع الجراثيم. متى بقول تستوي مع الوقت؟ أنا آسف من هالكلمة يعني إذا عم بسألني، بتستوي مع العمر. بضل بيصير في عنا، نحن لا ننسى إنه في معادن وشوارد باللعاب الإنسان. لهيك في ناس هذا التراكم الجير نحن بنسميه أو القلح بالاسم العربي بيتراكم بسرعة عندهم أكثر من غيرهم. فهي اللويحة بتلاقوا تتصلب بالغالبا نتيجة مثلا الكالسيوم، شوارد الكالسيوم، شوارد الفوسفور، تتصلب مع الوقت وبتزيد. وين المشكلة؟ المشكلة انه انت هون خلقت سطوح تانية بالنسبة للجراثيم مريحة جدا، سطوح خشنة قاسية الجراثيم تتراكم عليها. هذا الجير ما ممكن حدا يشيله غير طبيب. هذا الجير لازم يروح الواحد هون التنظيف. لهيك نحن منصر على التنظيف على القليلة
مرتين بالسنة
نحن نتمنى يعني.
هلا تنظيف الدكتور اللي نعمله كل 6 شهور هل بيؤدي لأنه نخفف من التهاب اللثة ولا لا؟ الخيط نرجع للخيط.
برجع بقول نحن مننظف منشيل هالطبقة القاسية ومنلمع السن وهي، بس بالنهاية برجع بقول بإيدكم بإيد المريض. نحن بنسميه بنقول له هاي الخيط هيك تستخدمه، هاي الفرشاي هيك تستخدمه. يعني ما بقولهم يعني ما في حل تاني. هن بيتمنوا أوقات يعني، أنا أوقات بتمنى يعني إنه هذا حل تاني، خد هالحل مثلا. بيجوا لعندي أوقات بيجيبوا لي بعض الأجهزة، مثلا في موجودة أجهزة بالسوق مثل أجهزة تبع المي بترش المي، بيقولوا لي إنه هاي ممكن تساعد، إنه ممكن هاي. بقولهم مستحيل، لو كانت هيك كنا مضمضنا بالمي وروحنا الجراثيم، ما في أهين منا يعني. بين الأسنان برجع بقولهم بين الأسنان والأمراض، على فكرة تحديدا أمراض اللسة والهي غالبا بتصيب بين الأسنان، لأنه وين الخيط؟ فرشاية شغلة هينة والعالم كلها تسويها، الخيط له تكنيك خاص. فلهيك نحن سنة مثل العلبة يعني، وقت بتفرشي 3 سطوح بتنظفوا مثل هاي السطحين اللي على جنب هدول
ما ممكن
تخلون الفرشاية. بيقولوا لي اوقات بس انا دكتور نكبس الفرشاية شوي، بقول له شو ما عملتوا
الخيط هو الاساس.
للاسف هيك
احنا رح نشتري هلا لسنة كتر ما شجعتنا. بدي اسالك يمكن يكون شوي خارج الموضوع، العلكه، الاشخاص اللي يعني بيهتموا انه ريحتهم تضل يعني
ما عندي مشكلة انا مع العلكة.
هل العلكة بتأثر على؟
لا ما بتأثر. انا بس اللي بدي ينتبهوا موضوع اذا حاولوا قد ما فينا يجابوا لجنب العلكة اللي موجود فيها السكر. السكر الموجود هذا، وبتصور العالم صار عنده وعي منيح لهالقصة، وهو غالبا بيقروا انه يعني بيقولوا لك شوجر فري او ما فيها سكر او هي او في بعض في علكه ممتازه غالبا ممكن الصيدليات موجوده هي بيكون داخل فيها سكر صناعي اسمه اكزيليتول. انا بفضل هذا الاكزيليتول الغريب انه هو سكر ولكن مقاوم للنخر.
حلو.
فبوقت في ناس بيحبوها هي، انا ما ماني ضد الا بعض العالم بمنعوا نهائيا ياخذوا العلكه، الناس اللي عندهم مشاكل بيسموه كز الاسنان. اللي عندهم كز الاسنان هذا ممنوع
العلكه
نهائيا.
شو بتعمل العلكه اذا كان عنده؟
هن الناس اللي بكزوا اسنانهم غالبا بيكون عندهم مثل بيقولوا فرط بيسموه، يعني انه زياده العضلات المضغ تبعهم كونتراكتد، يعني متقلصه بشكل رهيب جدا يعني، هي مؤلمه كمان مو بس هيك. فهن خلقوا وقت بيناموا بالليل ببلشوا يشدوا على هالعضله، العضلات بتشد 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 أثناء النهار، تجي هالعضلات التعبانة المهرية. آخر شيء نعطيها كمان علكة فمتعبة جدا، وبالعكس هذا بيزيد المشاكل هي. فهي العلكة لا بهالهون
الحالة بهالحالة لا. إذا بدنا نحكي عن تراجع العظم، إذا ناس عندهم يعني التهابات باللثيت، تراجع العظم شو أضراره شو مضاره؟ هو مرتبط
ببلش بطلع بقول بالتهاب لسه، برجع بقول
انه وبس تعالج اللسه
غالبا وقت بيصير في تراجع بالعظم، هون ما بدك تعالجي بس اللسه، بدك تعالجي العظم.
هل في علاج؟
في علاج تحديدا نحن بنسميه، في اول شيء في علاج موضعي تحت المخدر، يعني هذا نحن بنخدر المريض، بنعمل نفس التنظيف اللي بنشوفه اللي بنعمله للمرضى هاي، ولكن تنظيف عميق اكثر، يعني بدنا ندخل بقى لتحت السن لبين لنفوت نجرف كل مثل بقول كل هالساحة الحرب اللي بتصير بين البكتيريا وبين مناعة الجسم هاي، اللي هي السبب اللي بيخلي هاي. فهذا بنعمل تجريف نحن بنسميه، بنعمل الكورتاج هذا اللي كامل اللي عندهم مصابين بالمرض، هذا بنعمل لهم اياه هاي. من اول شيء بنعمل لهم فحص كامل لمشكلة العظم، بعدين بنعمل لهم تجريف لهذا الشيء، بعدين بنحطهم بالكنترول بنشوف كيف شو صار بعدين. ما للأسف احنا هذا المرض ما فينا نرجع العظم لمحله، واللي شيء اللي خسرناه
يعني
خلاص
بيتاكل العظم
بيتاكل. للأسف احنا الشغلة الوحيدة اللي بنقدر نعملها هي انه نوقف المرض ونعمل كنترول عليه، ونوعي المريض انه يضل لفترة طويلة يعني محافظ على هذا الشيء. هذا الشيء الوحيد ببعض الأحيان وبالأمراض أكثر أوقات نضطر نقلع الأسنان، بعض الأسنان لأنه وجودهم صار بيأثر كتير. ببعض الأحيان نعمل ريفيرانس أو نبعث المريض لعند مختص بها بأمراض العظم أو البارودونتيست. أوقات في جراحات بتنعمل، أوقات في بنعمل جرافت أو بتلوز إذا ماني غلطان جرافت، يعني بتجي يعني اوقات بنحط عظم بنبني عظم الصناعي يعني. هذا بيكون عند الاختصاص يعني. المهم انه انا المهم انه المريض يوعى على هالقصة هاي، والطبيب هو الطبيب نفسه هو يبي هو ببلش يعالجه وبيراقب المعالج المحافظة هاي، وانا اللي بفضله اول شيء. او احيانا نضطر انه نبعث للمختص حتى المريض بيخضع لجراحات يعني لحتى نحافظ على ذلك.
إذا يعني الوقاية كتير سهلة ورخيصة.
رخيصة وبدها همة يعني، هي بدها همة. بس برجع بقول المسؤولية الأولى هي على الطبيب، على عاتق الطبيب أو عاتق العيادة بحد ذاتها إن كان طبيب أو الهيجينيست، هي المسؤولين أول شيء بتمرين. يعني ما فيني أقول للمريض وتشوفه بيقوله، ما ممكن أول شيء ما بصير الطبيب يلوم، الطبيب مو شغلته يلوم، الطبيب شغلته يساعد فقط. هي بدي أقولها كمان لهي، بس يشوف الطبيب أول شيء، واجب الطبيب هو يوعي مريضه. هلا بعد الوعي وبعد ما صار شيء ما عاد في مسؤولية على الطبيب بقى. أنا بقول له المريض هي، هو بقول له لازم هي مرة ومرتين وثلاثة لازم تعمل هيك. بعدين المريض هو يعني غالبا بيكون واعي وكذا، هي إنه هو بإيده بقى صار.
صحيح. إذا بدنا ننتقل هلا على في عنا تليفون، أنا آسفة في تليفون رح ناخده. ألو الو
الو
ايوه تفضل.
مساء الخير.
مساء النور. معنا دكتور الاسنان سامر جورجوس. تحب
تسال؟ اوكي اهلا فيك واهلا بالدكتور. بس في سؤال هيك خطر، مش خطر على بالي بس هو عم يعصقني. لون لسه الاسنان هي مرتبطة، عفوا اللي معه مرض لسه، يعني لون لسه الاسنان هي مرتبطة بمرض مثلا؟ في هلا الدراسة عم تقول انه في سرطانات عم يكشفوا عن طريق لون لسه الاسنان، هل هذا صحيح ولا نو؟
مساء الخير. بالنسبة لموضوع اللون اللسة، احكي بشكل عام، كطبيب هناك 200 مرض تقريبا ممكن يكون لهم مثل بيقولوا ممكن يظهروا او ممكن نكتشفهم عن طريق الفم. فبالنسبة للون اللسة خليني احكي عليه بسرعة، تغيرات لون اللسة غالبا بتكون اللي بنشوفها بشكل عام عند العالم هي التهابية، يعني مثل ما بيقولوا اللسة تميل لون القرمزي او البيربل او الهي او المزرق، نحن بنسميه احمر مزرق يعني. اللون الثاني اللي بنشوفه اللي هي من الالوان الطبيعية، الاشخاص زوج مثل ما بيقولوا البشرة الداكنة غالبا بيكون لسه عندهم لطاخات زرقاء بتكون عندهم اياها، وهي شيء طبيعي يعني ما في اي مشكله. بعض المدخنين المزمنين ممكن نشوف عندهم كمان لسه فيها شوي من الزراء كمان، هي نتيجه مثل بقول لسه بتدافع عن حالها او بتغير، بصير بسموها تصبغ فيتاميني، يعني بسموه بيزيد التصبغ تبعها. ولكن هل انه في بعض الامراض السرطانيه او الامراض الهي ممكن؟ بس غالبا مو على اللسه، غالبا بنشوفها على انسجه تانية. غالبا اذا بدنا نحكي بامراض الامراض السرطانات، سرطانات الفم، غالبا بنشوفها على اللسان او بنشوفها على طرف اللسان او تحت اللسان، اوقات بنشوفها بالبلعوم، اوقات بنشوفها على قبه الحنك، يعني غالبا بهي المناطق، او ممكن نشوفها على الخد من الداخل كمان ممكن نشوفها هي.
شكرا جزيلا دكتور.
أهلا وسهلا
فيك. أهلا وسهلا دكتور. بدنا ننتقل على موضوع مهم كتير وهو الصحة الفموية عند المهاجرين الجدد. حضرتك قاعد بمنطقة وفيها كتير مهاجرين، وأكيد العيادة بقصد أكيد بتواجه يعني حالات كتيرة. ياريت معنا وقت كتير، بس ياريت تحكي لنا عن 5 دقائق.
هي مانو مرض، مانو أمراض فموية خاصة بالمهاجرين، هو فقط انه في بعض المهاجرين، هذا مو هذا الشيء انا لاني جبته من دراسه، هذا الشيء عم شوفه يعني بشكل دائم عندي بالعياده. غالبا اللي عم بيجوا من المهاجرين جدد وعم بيجيبوا اولادهم لهون، اول فتره لا ننسى هي فتره جدا صعبه، وفتره بيكون فيها الضغط النفسي كتير قوي كتير، فبيكون في ستريس كتير. وهي ثالث شيء أكيد آخر شيء نحن نفكر فيه هو الأسنان أو صحة الأسنان أو كذا هاي. فغالبا المهاجر أول ما بيجي غالبا ما بيروح بيشوف طبيب أو ما بيروح يعني آخر شيء لعدة أسباب، بس أهمها بتصور هي إذا حكينا فيها هي والموضوع المادي، أنه الطبيب غالي أوي
لانه بيحسبوها من
طبيعي، بيحسبها مثل بلادها طبيعي، مثل ما انا جيت انه كل شيء مثل بلادنا، انه وحتما اول كلمه بيسمعها من الناس اللي كانوا قبلهم انه طبيب الاسنان هون غالي كتير طب الاسنان، هي اول كلمه، مع انه انا ضد هالكلمه هي. وغالبا بقول لهم يعني كلمه غالي اوقات يعني مثل بسموها غامضه شوي، انه شو يعني غالي؟
لا، وفي يعني في معطيات،
في شغلات لا ننسى يعني. انه الاطفال من 0 لـ10 سنين
مجانا
تفحصن وكذا، هي للأسف ما الدولة ما بتدفع تنظيف الأسنان للأطفال، ولا بتدفع الفلورايد اللي للأطفال، بس ولكن في فحص وحشوات وكله هذا بتدفعه الدولة.
كانت توعية يمكن،
فهذا هو أول بيتجنب ما بيروح لهونيك مشان هلا. بس يعني حتى اللي بيجوا لعندي أنا هيفا بشرح لهم يعني بقول لهم إن شو لازم يعملوا الأطفال، وفي منهم يعني بيشوفوا وقت إنه ما في مبلغ كتير يعني مبلغ صغير بيندفع زيادة، بحيث إنه الولد بياخد الأفانتاج كلها
كتير. الأسنان يعني الأسنان
خاصة عند الأطفال هي أول وحدة، أي أول مشكلة غالبا بتصير. فأنا شفت حالات يعني في حالات شوي حسيت إنه كتير تقيلة، يعني أنا شفت في يعني يا أطفال يا أما بيكونوا يعني أدوليسان يعني مراهقين بيجوا عندي وفي في 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 نخور كبيرة كتير بتمون يعني بهذا العمر. والغريبة أول شغلة بتنتبه عليه أنه وتحكي بيحكي مع الأهل بيلي والله يا دكتور أنا فحصت له أسنانه وقت كان ابني هنيك والله ما كان عنده شيء. هلا هذا الشيء خلاني انتبه على شيء. فأول شغلي بعد بحقق شوي مع الأهل وخاصة بحقق على شغلة واحدة العادات الغذائية. لا ننسى أنه نحن جايين من 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 عادات من بلادنا بعادات غذائية مختلفة نوعا ما. من نرجع من عيد استهلاك الخضرة استهلاك اللحمة استهلاك كذا مختلف جدا. هون في شغلة أنا انتبهت لها أنه هون وقت بيجوا لهون غالبا بيزيد استهلاك السكر عندهم بآلاف المرات يعني خاصة للصغار. الأهل ممكن يحافظوا على حالهم شوي ولكن الصغار بيجوا أنه هون السكر. ليش؟ لأنه متاح متاح بشكل كبير. وليش؟ لأنه رخيص
أسعاره رخيصة
جدا. وأنا هذا والأخطر شيء بيناتهم كلياتهم هو المشروبات الغازية مليانة سكر. من ما بدي أحكي بأسماء تجارية واضحة للكل أنه أرخص من المي المعباية. يعني أنا ممكن روح على جيب مياه غازية أرخص
من المياه العادية
ما بنعرف نحن شو بيحطوا بكل المخازن الكبيره قديش بيحطوا انه اسعاره. فالاولاد الصغار بيجوا او الشباب هدول بيجوا حتما. ولا تنسى انه هو مصدر طاقه سريع جدا وبيني وبينك هو هو مضاد مضاد للستريس. يعني هو بالنهايه انه الشوكولا بتريح والبيبسي بيريح وطيب يعني. فهذا بزيد عندهم استهلاك كبير جدا. وبالتالي شو اللي بيصير مع خوفهم من من من, من انه يروحوا عند طبيب مع انه ما في عادات وقايه مثلا خاصه بين خيط الاسنان والهي. ففجأة يعني أنا ما رح سميه أنه هو مرض مهاجرين ما بيصير هيك نسميه ولكن كمهاجر بيزيد الخطر عنده. فهيك أنا بقول لكل الناس اللي أجوا واللي هلا وصلوا واللي صلوا سنة أو سنتين لا تخافوا. شوفوا الطبيب حكوا معه شوفوا كلمته. بعرف أنه هي لا شك خدمات الأسنان هون بهالبلاد حتما غالية حتى غالية على أهل البلد هي. بس ولكن غالية أكتر وتم نترك مو بس هيك وتم نترك المشكلة تتفاقم نوصل لسين ندفع كتير بقى.
دكتور احنا ناخذ اتصال آخر اتصال. ألو
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل معك دكتور سامر جرجوس. تفضل.
أنا دكتور
ممكن توطي صوت الراديو لو سمحت مشان نقدر نسمعك بشكل أوضح.
أيوة أنا بحب أوجه تحية للبرنامج ليالي جمال الشام وللشعب السوري كله وللدكتور طبعا نورنا.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا بحضرتك. أنا عندي يعني أنا عندي مشكلة مع وجع السنان من فترة من أيام ما كنت صغير. وفي الفترة الأخيرة حسيت بوجع أكتر ورحت للدكتور لقيته ان هو بعد ما عمل الكشف بتاعه بيقول لي ان انت سنانك تعبانه خالص وهتحتاج ان هي علشان تتعالج 30,000 دولار. ده بالنسبه للموضوع اللي حضرتك بتتكلمه ان الدكتور سنان مش غالي خالص والكلام ده كله. ده من اول وهله من اول ما دخلت طبعا. حتى بيقول لي حتى بعد ما نعمل الكلام ده كله ما وعدكش ان الالم يروح وما وعدكش ان هي تتعالج لان زي ما الدكتور شرح ان حتى لو السنان كلها وقعت وقدرنا ان احنا نركب طقم اسنان العظم اللي موجود في اللثه كله دايب فحتى الطقم مش هيقدر يركب في الفم عندي. وصراحه سويت لي الحياه خالص الصوره كلها. وفي نفس الوقت يعني انا يعني اخدت اكسبيرينس ان انا خلاص هحاول اتحمل الوجع ومش هروح لدكتور السنان تاني.
اهلا وسهلا فيك.
اهلا بحضرتك.
الله يخليك. هلا انت عم تحكي بالمشكله اللي انا حكيتها اول شيء هي التهاب العظم وتراجع العظم وللاسف انه ممكن نفقد الاسنان ونفقد العظم اللي تحته كمان بحيث انه وقت بدنا نرجعها. لا في شك هذا الموضوع يعني بدي ارجع عيده وبيكون بحالاته المتقدمه للاسف بيصير انه بده يكون في من الصعوبه وبصير اصعب وبصير بياخذ وقت اكثر حتما تحديدا ممكن ياخذ يعني ممكن يكون مصاريفه حياه غاليه جدا للتعويض. لانه شو اللي بيصير انه بنضطر نعمل عده جراحات او نشيل اسنان اوقات ونعمل جراحات وحتى نزرع نحط زرعات نحن نسميهم implant، وعلى الimplant بعدين نحط البروتيز أو البدلة أو بدلة الأسنان يعني فوق على تركب على الimplant. حقيقة هي مكلفة، والأرقام اللي أنت حضرتك سمعتها يعني بتوصل إيه، لأنه إذا ما عملنا هيك للأسف المريض بيضل بيعاني، يعني بيركب بيحط تعويض ولكن بيضل متحرك جدا بيتمه وبيتعذب كتير. وأنا بوافق على الحكي هذا، ما فيني أقول لك شيء، بعرف أنه هي للأسف هي ما فيني هي بس، ولكن أنا بقول لهم في بعض المرضى بيجي بيقولوا لي طيب يا دكتور نحن شو بنعمل هي، بقول لهم ليه حلك شغلي، هذا هي صحتك وهذا حياتك، يعني ما معقول واحد ضايع. فبقول لهم حتى في بعض الأحيان في ممكن نعمل، احنا في بعض البنوك بتعطي، آسف احكيها، هي بتعطي قروض يعني لحتى تغطي هالتكاليف العالية. عرفت كيف؟ يعني أوقات إذا كان في حديث ومفتوح وصادق مع الطبيب بتقول له طيب أنا بوافقك بهالشغلة هي، طب أنا كيف ممكن أعمل هيك شيء؟ غالبا في هي، وغالبا السكرتارية والطبيب والهي بيقودوا اللي بيقولوا له طيب في قروض ومسهلة، يعني كمان ما رح أحكي أسامي البنوك شو هي البنوك بس، ولكن موجودة كلها. طبيب يعمل مثل خطة معالجة وبيقدمها للبنك، والبنك غالبا بيعطي القرض وتصير المريض يدفع براحته، يعني بيدفع بالتقسيط.
أيوة، لأن احنا بنتكلم في الطريقة اللي شرح بيها الدكتور وازاي عمل جو من الكآبة للمريض وزود له الصورة قدامه ان انت عندك مرض مزمن ومستحيل ان انت تتعالج.
هذا هلا ليك، هذا الاسلوب اخي كريم، هذا اسلوب الطبيب. انت بتعرف يعني هذا موضوع بيرجع لشخصية الانسان، ولا هي ما فيني اقول لك هي، يعني بتعرف انت اوقات في ناس بتنقل لك خبر بشكل لطيف مع انه خبر بيكون قاسي شوي، بس ولكن في إلهم طريقة او في إلهم هي، يعني هي وما قصده، بس يمكن اسلوبه بيكون شوي.
شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك دكتور. نحن بدنا نشكرك كتير على المعلومات القيمة اللي عطيتنا اياها، وانا لاحظت انه حضرتك يعني انا قابلت كتير اطباء، بس حضرتك بحس انك بتعطي وقت اكتر للمريض، وبتعطي طبعا مريض الاسنان، وبتشرح له وبتقعد مع الاهل، يعني من خلال كلامك اللي حسيت قدي انت بتتعمق بكل حالة عم بتعالجها، هذا كتير بيساعد، يعني بيساعد وبيريح المريض أيضا، خصوصا اللي حاسس بآلام الأسنان بده مين يريحه ويفهمه أكتر. شكرا كتير
شكرا لكم،
دكتور الأسنان سامر جرجس، وأكيد لنا لقاءات أخرى معك.
شكرا لكم
أعزائي المستمعين، لسه برنامجنا مستمر، عنا فقرتين كتير حلوين انتظرونا بعد فاصل قصير، معنا دردشة ستات وزميلتين هالة وسميرة بموضوع التعاطف مع الآخر.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بدي أعمل الأمبو، بتعرف لك حدا مش غالي؟
هلا وأنت ظاهرة انتشي لك شي رقم بيكونوا حاطينهم على عواميد الكهرباء.
بلشوا بدكيني روح عند حدا مش معروف قرعت بيو منين؟ إيكيتاكس إنك كونسابي بروفيشنال أجريجي بإدارة نورة أهوجي سي بي أف ومشلين طربوش، خبرة 15 سنة بمكتب للمحاسبة الشخصية والمؤسساتية، بأمنوا أسعار منافسة وخدمة مميزة للتصريح عن الدخل بمكتب محاسبة خاص فيهم على الكاتسان سان مارتان ويست بلافال،
وسبيسيال للمتقاعدين والطلاب بدون دخل التصريح ب $30 بس. اتصلوا قبل نهاية شهر فبراير ليساعدوكم تقرروا إذا بتشتروا ريار أو لا.
4-0-6-6-9-4-0 استشارة مجانية.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل أين ابني عكاوي لا أين
باتيسري بالري لأصحابها صورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على المسكات 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523 حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
صيدليات جوكوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
بدي أعمل الأمبو، بتعرف لك حدا مش غالي؟
هلا وأنت ظاهرة انتشي لك شي رقم بيكونوا حاطينهم على عواميد الكهرباء.
بلشوا بدكيني روح عند حدا مش معروف قرعت بيو منين؟
إيكيتاكس إنك كونسابي بروفيشنال أجريجي بإدارة نورة أهوجي سي بي أف ومشلين طربوش، خبرة 15 سنة بمكتب للمحاسبة الشخصية والمؤسساتية، بأمنوا أسعار منافسة وخدمة مميزة للتصريح عن الدخل بمكتب محاسبة خاص فيهم على الكاتسان سان مارتان ويست بلافال،
وسبيسيال للمتقاعدين والطلاب بدون دخل التصريح ب $30 بس. اتصلوا قبل نهاية شهر فبراير ليساعدوكم تقرروا إذا بتشتروا ريار أو لا.
450-669-4000 استشارة مجانية.
أهلا وسهلا فيكم، من حييكم أنا وهالة. هالة مساء الخير.
مساء النور.
رح نكون معكم مثل العادة بدردشتنا النسائية، طبعا نتمنى أنه تشاركونا مثل ما عودتونا. بحب ذكركم بنمرة الهاتف اللي هي 514-745-6789 هلا بفتكر اتفقنا من فترة أنه يكون موضوع الدردشة اليوم اللي هو عن التعاطف. أو الأمباتي مثل ما بالفرنساوي الكلمة ترجمتها. شو رأيك إنه نبلش بالتعريف؟
أول شيء مساء الخير للمستمعين جميعا. التعاطف هو مشاركة الآخرين مشاعرهم في لذاتهم وألامهم. في عدة تفسيرات للتعاطف، عدة تعبير للتعاطف. في عنا التعاطف هو ظاهرة نفسية تقوم على مشاركة الآخرين فيما يشعرون به وله صورة بدائية. في عنا التعاطف هو إسقاط الإنسان مشاعره الخاصة على حادث أو شيء أو أمر جمالي. يعني كمان فينا نقول التعاطف هو فهم مشاعر الشخص الآخر وحاجاته وألامه، هو القدرة على التفاهم على فهم وإدراك الحالة النفسية للشخص الآخر.
أنا بتفق معك هلا بهالحكي، بحب أقول شغلة إنه يمكن ما فكرنا ولا مرة نقول شو يعني شو معنى كلمة أمباتي، شو معنى كلمة تعاطف. بس بحب لكم إنه هالكلمة أخذت كتير من وقت العلماء النفس والمفكرين، كلفت مصاري كتير. هلأ بنحكي تباعا ليش كلفت كتير هالكلمة دراسات. وبحب سمي لكم من بينات علماء النفس اللي درسوا هالكلمة وتعمقوا فيها، عنا فرويد، في عنا روبرت فيتش العالم الألماني، في عنا الأكيب جياكومو ريزولاتي. إذن كلهم درسوها ودرسوا لحتى يشوفوا إذا هل الشعور الإنساني هذا بيخلق معنا ولا بناخده مع تطور العمر أو من خلال تربية معينة بنتلقاها. بركز على اسم دور، يعني على دور هالكلمة هي الأمباتي أو هالشعور هذا بالعلاقات الإنسانية. بركز على الإنسانية لأنه هو فعلا إنساني، و يعني بس الإنسان اللي بيشعر فيه طبعا ولا أي كائن حي آخر. هلأ بنعرف ليش بعدين عم بحكي هالشي. إذن الإنسانية تعني عكس الهمجية والوحشية. ليش؟ لأنه قلنا نحن التعاطف هو أنه نحط حالنا محل الآخر ونشعر معه. وبكل الأديان هلا لأنه هي التعاطف بيشبه شيء تاني، إنه بتحبي لحالك بتحبي لغيرك مثل الشيء اللي بتحبي إليك لنفسك. هو بنفذه لنفس الطريق إنه أنت بتتعاطفي معه بتحطي حالك محله الشخص. إنه إذا كان هو معصب ليش معصب، يعني بحط حالي محله إنه شو اللي وصله لحتى يعصب. إذا كان مبسوط بحط حالي كمان محله بقول ليش ليكون مبسوط. إذن هو دايما إنه نحط حالنا مكان الآخر.
تزيئا لكلامك، أنا كمان عنا التعاطف الجسدي هو اللي بيقوم على الحركات اللي بتنتقل من شخص لآخر بالتقليد العفوي أو العدوى. يعني مثلا بالضحك، بالتصفيق، شخصين بيكونوا يعني
أو بالبكاء مثلا،
طبعا بالخوف، بالسعادة، بالغضب، فممكن تنتقل للإنسان الآخر. في عنا التعاطف الحقيقي بتألف من عنصرين، هو انفعالي وفاعلي. الانفعالي هو الشعور بما اعترى الآخرين من حوادث الدهر، أما الفاعلي هو مؤازرتهم ومعاونتهم على تحمل ما صار معهم. يعني الفاعلي اللي أنت عم بتقومي، يعني شو كيف عم تشجعيهم، كيف عم تقومي حدهم، كيف عم تساعديهم على تحمل الوضع اللي هن فيه. يعني دايما بياخدوا انه انت بتاخدي دور الشخص الثاني او بتحطي محلك حالك محل الشخص الاخر لتشوفي مثل ما هو عم بيشوف لتقدري تتعاطفي معه.
بالحقيقة بالفرق بين الامباتي والسمباتي في شعرة بسيطة كتير. يعني الامباتي او التعاطف هو انك تحطي حالك محل الاخر مثل ما قلنا، والسمباتي انك تشاركي. يعني مثلا لما يكون هو حزين تحزني معه، لما يكون هو مبسوط بتنبسطي معه، لما بيكون عم يعاني بتعاني معه. هيدي سمباتي. التعاطف انك تفهمي، وبيتطلب منك
للعالم الداخلي،
بيتطلب منك جهد كبير انك تتعاطفي مع الشخص الاخر. يعني ما انه تصرف بسيط وسهل، لانه انت بدك تتخلي عن ذاتك لتدخلي براسه ولتعيشي اللي عاشه هو لتفهمي تصرفه وردة فعله.
اجمالا الشخص المتعاطف يعني اللي عم بيتعاطف مع الشخص الاخر هو بيكون حساس يعني بطبيعته. مدرك للأسباب اللي وصلت الشخص لهالمشاعر أو لا يعيش هالمشاعر للتعايش مع الشخص وعدم الحكم عليه. يعني أنا عم بتعاطف معك، مش ضروري أنه أحكم عليك ليش هيك، ليش عملتي، ليش عم تبكي، ليش ليش لازم أوكي ابكي ريحي حالك، اسمع للأخير إذا عاجبني أو مش عاجبني الوضع، وبعدين بتصير المرحلة الثانية. بس بالتعاطف أنه أنا متعاطفة معك بالوضع الحالي، شو هو شو عم بيصير، هي كتير مهمة كمان.
مظبوط. جينا وصلنا لهالمرحلة اللي قلت لك عليها، ليش أنه صرفوا مصاري كتير لحتى يدرسوا شو معنى الأمباتية، هل ترى بتخلق معنا، هل ترى فينا نعلمهم ياها، لأنه مثل ما قلت لك لنكون متعاطفين بيطلب منا جهد كبير و
حساسية كتير،
مو بس حساسية أنه نكون ماتور، يعني نكون يعني كتير نقدر نسيطر على مثل ما قلنا مشاعرنا وعواطفنا، لأنه أحيانا لما ندخل بنقاش مع إنسان آخر وخصوصي حول موضوع معين أنا وياكي ما منتفق عليه، وبتكون أنت ردة فعلك بتكون عنيفة جدا، أنه إذا ما كان العنف ضدي أنا شخصيا مثلا أنه بيأذيني أو شيء، لازم أفهم أنا ليش أنت عم تغضبي أو ليش عم تعيطي، حط حالي محلك واهدى واسمع لك للأخير لحتى أنت بالمقابل لما بتهدي وأنا بدي أحكي تسمعيني. فكتير مهم كتير مهم أنه نفهم شو معنى التعاطف. لذلك في علماء بيقولوا لك خصوصي الأكيب جياكومو ريزولاتي اكتشفوا أنه في شيء اسمه نورون ميروار اللي هن بيخلقوا بالدماغ عند أي طفل معين، والمظاهر التعاطف عند الشخص بتظهر لما بيكون عمره من 3 لـ4 سنوات. نفس الشيء، لأنه التعاطف هو عبارة عن سلوك بيقولوا له بروسوسيو، يعني مشجع ليعمل علاقات اجتماعية صحية، بعكس الانتي سوسيو اللي هو الاجريسيف يعني العنيف واللي بينفصل عن الناس ما بيحب يعمل علاقات مع الناس. كمان بتخلق يعني بتبين مظاهرة من 3 لـ4 سنين لما بيكون الطفل بهالعمر هذا.
بس بدي أقول لك على هي تحديدا أنه فينا كمان نتعلم التعاطف.
مزبوط.
يعني هو موجود بالجين بس نحن مننميه أو منوقفه، يعني بيعتمد على الفرد، أنه على الظروف الاجتماعية، على البيئة الاجتماعية اللي بيعيشها الإنسان. مثلا الناس عائلة بتشجع التعاطف ببيتها بوجودها، الأطفال بيكون عندهم التعاطف موجود، بيكون هو كائن اجتماعي يعني مؤثر بالمجتمع، وبتعزز عند الطفل والأسر اللي بتشجع أولادها بالقرارات وبالتاخد المسؤوليات وكل شيء، وبتعامل أولادها بعطف وحنان، بيكون عندها وموجودة بالمجتمع.
لذلك هالدراسة مثل ما قلت لك إنه نحن لما الطفل بيظهر لنا شو هي سلوكه أو شو اللي خلقان معه، فينا مثل ما قلتي إنه نأمن له المحيط المناسب لحتى ننمي عنده هالملكة هاي اللي هي ملكة التعاطف. لاحظنا إنه طبعا إذا نحن بدنا مجتمع صحي ومجتمع متكامل ومتجانس وإلى آخره، المفروض نشتغل على الطفل من هو وصغير. لذلك هالدراسات كانت مهمة، وهلا عم يشتغلوا كتير على الأولاد ليعطون هالشعور هذا ويحسسون إياه بنشاطات معينة، حتى بالدراسة، حتى بقدر إلك إنه لما بدك تحلي كونفلي بين ولد وولد، يعني أي خلاف بين الأولاد بيمرق بمراحل. مثلا أول شيء بتعزليهم عن بعضهم، بتحطيهم يفكروا، بتقلي له اقعد فكر شوي، بعد ما يفكر تجي بتقلي له أنت بتحب حدا يعمل لك مثل ما هو عمل لك. أول كلمة بتقلي له، بتحطي بها الموقف أنه لازم يشعر أنه هو اللي عمله لغيره ما لازم، ما بيحبه له، ما لازم يعمله. كتير مهم انه ننمي هذا الشعور.
في دراسة كتير كبيرة بتبين انه نسبة الطلاب فيها كتير نسبة عندهم مشكلات نفسية بسبب اصلا كان في عدوانية بالبيت، ما كانوا مرتاحين بالبيت أو ما كانوا دايما نيجاتيف أهلهم، دايما بيوبخوهم، دايما بيعطوهم، ما بيشوفوا الإيجابيات اللي فيهم، بيشوفوا السلبيات، فكانت عندهم نسبة عالية كتير بطلبة بالسلوك، المشكلات السلوكية عندهم إياها بهاي النسبة اللي مش متعاطفين.
أنا بحب ما بعرف بذكر يعني أو بذكر أعزائنا المستمعين إنه فيهم يشاركونا يحكوا لنا قصة صارت معهم أو كيف هن تعاطفوا مع ناس أو عندهم هالشعور ولا لا. أكيد يعني ثلاث أرباع العالم عنده إياه هذا الشعور، بس يمكن ما بتعرف إنه هو عنده إياه. فمنحب إنه تشاركونا بقصصكم، دايما فيكم تتصلوا فينا على 5 4 7 4 5 6 7 8 9.
في بعض المختصين بيعرفوا التعاطف بأنه المشاركة والتفاعل الوجداني المتزن، ومن خلال هذا التعريف يمكن القول أن أي تفاعل أو اتصال بين شخصين هو واحد من ثلاثة أنواع: اتصال فكري عقلي، اتصال وجداني، اتصال فكري وجداني. اتصال فكري هو في تبادل، يعني بتمثل في تبادل الأفكار والآراء والمعلومات. اتصال وجداني يتمثل في تبادل المشاعر والانفعالات كالمواساة، كبالحزن، كأي إحساس شعور. اتصال فكري وجداني يقوم الاتصال في هذا النوع على تفاعل مزدوج لكل من العقل والعاطفة، وهذا هو طبيعة الاتصال في مجال المساعدات الإنسانية. يعني وقت الإنسان بيكون في مساعدات وبتكون عم تتعاطف مع بعضها، فهذا الإنسان اللي بيشتغل مع جمعيات خيرية، مع مساعدات، مع الكبار السن، مع أي شخص، بيكون دايما مشتغل عنده الاثنين، العقلي والوجداني.
أكيد. بحب أقول لك شغلة تانية كمان، التعاطف كتير مهم بمجال العمل ورجال الأعمال، لأنه طبعا علماء النفس طبعا بيقولوا، حتى الدراسات الدورات كلها الفورماسيون اللي بيعملوها رجال الأعمال بيقولك أنه البياع الشاطر لازم يكون عنده الأمباتي. يعني أنت لما بدك تقنع زبون أنه يشتري أو يبيع أو يعمل أي شيء، أو أنت بدك تبيعي سلعة معينة، بدك تسمعي للزبون وتتعاطفي معه
وتحطي
حالك محله لحتى يقدر هو كمان يسمع لك بالمقابل. لأنه في عندك طريقتين، يا أما بالتجبري إجباري طبعا هذا نتيجته آنية جدا، ما أنا ألون تيرم يعني الأبعاد أو ممكن تستمر، والطريقة الثانية اللي هي التعاطف. لما بتتعاطفي معه، بمجرد أنك تتعاطفي معه معناتها أنت بنيتي علاقة صحيحة،
صار عنده ثقة كمان،
صار هي عنده علاقة صحيحة اللي إنه بتجيب الثقة من وراها. لما بيكون في عندك ثقة معناتها أنت يعني أكيد رح تنجحي بشغلك وياخد منك السلعة المعينة أو أي شغل بيصير بينك وبينه.
يعني التعاطف أنا بشوف له ثلاث عناصر أساسية لازم يكون قائم عليها. أول شيء الشفافية الحسية أو دقة الحس، يعني الإحساس بمشاعر الطرف الآخر، كان غضب أو سعادة أو خوف، يمكن تقدري تلاحظيها من العلامات الخارجية. يعني للشخص تقدري تحسيها، بتقدري تعرفيها. النوع العنصر الثاني هو مهارة تفسيرية لمعنى الأحاسيس، يعني نفسر الأحاسيس كيف، تفسير المشاعر، ربطها بموقف الطرف الآخر، بالظروف الصحية، بالظروف النفسية، بالظروف الاجتماعية. يعني بده يكون عنده رؤية الواحد ليقدر يعرف كيف يتعامل مع الشخص الثاني. العنصر الثالث هو الاستجابة المناسبة لإله، يعني أنه كيف تتصرفي وقت أنت تشوفي عندك إياها، عندك الشفافية وعندك المهارة، بدك تشوفي شو فيكي تعملي. يعني هي اللي بتعبر عن العمليتين الأوليات، يعني الإدراك، التفسير، بتعتمد كتير على قدرة المتعاطف للتعبير سواء باللفظ أو بالحركة أو الإشارة، وبيختلف الأسلوب من شخص لشخص حسب استجاباتهم، حسب تفكيرهم، حسب عمرهم، حسب علمهم، حسب توجهاتهم. يعني ما فيكي تمشي نفس الحالة تقدري تتعاملي مع كل الأشخاص بنفس الطريقة.
مزبوط.
يعني حتى الشخص اللي مقابلك إنه ممكن تتعاملي معه.
يعني لا من فينا نكون متعاطفين يعني أمباتيك، بس ما لازم نكون كتير، يعني كل شيء زاد نقص. يعني بيقولوا لك إنه ما لازم تكوني بنوب مالك متعاطفة، وما لازم تكوني متعاطفة لزيادة عن اللزوم. لازم يكون الإنسان وسط، خصوصي بالعلاقات الزوجية مثلا. بيكون في مثلا تحطي حد معصب لأنه عم يشتغل، لأنه تعبان، لأنه أوكي، بس بعدين هذا إذا استمريتي إنك يعني دايما تلاقي مبرر مبرر مبرر، توصلي لمرحلة يعني أنت ما بتعودي تقبليه، والإنسان الآخر بيستغل هالمشاعر عندك فبتمادى بتصرف معين. فلذلك الإنسان لا يكون متعاطف ولكن لحدود معينة.
نرجع للشروط الأساسية للتعاطف، عندك العقل، عندك الحس، يعني عندك الاثنين العقلين. ما فيكي
بدنا نعطي لأعزائنا المستمعين مثال، يمكن لأنه شوي مفلسف الموضوع، حب يكون فلسفي أكثر ما يكون واقعي، بس أنا بحب أعطي مثال. يعني ما عم بحكي عن حالي انه انا متعاطفة او شيء، بس بتذكر يمكن يكون لها هي علاقة، انه الانسان هو وصغير، انه كنت صغيرة في كان عنا بالوحدة ساكنة مثلا ختيارة كبيرة تركوها أولادها، وبدل طبعا بتعرفي نحن المجتمع عنا لازم تضل الام مع أولادها، فاستأجروا لبرا وما عيشوا مع حدا مننا. كانت كتير كبيرة بالعمر يعني ومريضة en plus. فأنا بالخفية كنت أطلع وساعدها، يعني حب مشط لشعرها هيك ساعدها، ما بعرف ليش يعني. وكنت دايما الماما كانت تخنقني، مو من شان شي إنه تقولي مثلا إذا صار لشي أو وقعت أو بيتهموكي أنتي، وأنا كنت صغيرة يعني إنه ما في عمري 10 سنين، إنه بس كنت أقعد أقول حرام، عم حط حالي محل أنه هي لحالة ما في حدا يعمل له شيء. هذا نوع من التعاطف كمان، لما أنت بتروحي تساعدي للآخرين إذا ما كنتي يعني مهيئة لهالشيء وعندك إياه بالأساس ما رح تعملي. وهذا اللي عم يعلموه للأولاد هلا. إذا منروح على المدرسة ومنشوف كيف الأولاد عم تتصرف، كل ما لهم عم بيكونوا أنانيين وما هم يقدروا يعني عم يضلوا على الأورديناتور، عم يضلوا على الألعاب، عم يضلوا على السلولار ديزون، ما في
تعودين على الأنا بس أنا بس.
فعم ينمل أنا فيهم أكتر من الغيرية. يعني الكلمة الوحيدة هي التعاطف، بيعتمد كتير على الغيرية، يعني نفكر بغيرنا قبل، مو قبل ما نفكر بحالنا، بس على القليل نعطي مجال انه نفكر بغيرنا، ما نضل نحن نفكر بحالنا لو منصير نارسيسيين. والجيل الجديد عم يكون كتير عم بيميل للنارسيسية، لازم نحط له حد ونصير نفكر، لانه وقال المجتمع بينتقل كل ما له عم بيروح نحو الهمجية نحو الوحشية.
على كل حال التعاطف هو محتاج لاستقرار عاطفي، يعني مو اي شخص بيقدر يعطي، هي بده يكون هو مرتاح. في عندك اشخاص مستهلكين كل عواطفهم بالقلق بالخوف بالحزن، بنخفض نسبة احساسهم بهي النسبة لا يقدر. هو دايما شايف وضعه، هو شايف دايما كل شيء عنده اياه، هو اللي تعبان، هو اللي مش قادر يعطي، هو اللي حزين، فما بيقدر يعطي اذا ما عنده استقرار، يعني استقرار عاطفي بحياته شو ما كان وضعه، اذا ما كان عنده ما فيه يعطي.
فمشان هيك قلت لك انه لازم نتعلم التعاطف، اذا ما كان عنا يا نحاول يكون عنا، واذا عنا يا لازم ننميه ودائما نوظفه بالمحل الصحيح مثل ما قلنا، ما نتمادى فيه ولكن نخليه دائما موجود وبيكلل علاقتنا الاجتماعيه.
على فكره الفيسبوك بده يغير كلمه لايك معجب ويحولها الى متعاطف، فعم بيدوروا على الزر ليحطوها، ما بعرف إذا معلوماتي مضبوطة، فعم بدي يحطوا زر متعاطف محل.
هلأ يمكن كتير ناس من أعزائنا المستمعين بيقولوا شو الأمباتي يعني عم يناقشوا، بس بحب لكم أنه كلمة الأمباتي كلمة كبيرة كتير، ولو ما كانت مهمة بحياتنا وإلى معاني عميقة جدا ومهمة للمستقبل هالمجتمع اللي نحن عايشين فيه ولأي مجتمع إنساني، ما كانوا صرفوا عليها مصاري كتير، لأنه الدراسات مثل ما بنعرف نحن في بيكون صرف عليها وقت ومصاري وجهود نحن منحب نستمر معكم أكثر من هيك أعزائي المستمعين.
بس بدي أقول كلمة إنه الإنسان بلا تعاطف أو بلا عاطفة أو أي إحساس بهذا لا يمكن يقدر يعيش، إن كان ياخدها أو يعطيها.
فنيال
الشخص اللي بيقدر يعطي لو بسمة صغيرة لا إنسان.
بحب نسيت لك شغلة صغيرة حكيناها قبل ما نطلع على الهواء، لأنه أحيانا الحيوانات ليش بقولك إنه التعاطف هو بس للإنسان، نحن منتعاطف مع الحيوان ولكن الحيوان عنده سمباتي معنا، يعني مثلا اللي عنده كلب بيفهمني اللي عنده كلب، أو اللي عنده قطة أو أي حيوان معين لما بيكون صاحبه مريض أو زعلان بتلاقيه هو بيمرض معه بيزعل معه، مثل ما قلتي هذا التعاطف الجسدي الحيوان بيعمله، بس ما هو تعاطف إنه بيشعر معك، أوكي بيشعر بنفس الشعور، بس نحن منحط حالنا أوقات محل هالحيوان نقول يا حرام عم يعمل، فهمتي علي؟ إنه هذا الشعور هو إنساني بحت، فياريت نحافظ على إنسانيتنا وننمي هالشعور هذا فينا ونتعاطف مع الآخرين خصوصي بنقاشاتنا مهما كان نوعه، ما نتشبث برأينا، دايما نسمع للآخر ونحط حالنا محله، وأكيد بتكون علاقاتنا صحية، وإن شاء الله نحصل على مجتمع منسجم. أعزائي المستمعين لنا لقاء آخر أكيد قريب إن شاء الله، نتمنى أنه دائما نسمع صوتكم وعن آرائكم، على فيكم تحكونا على الفيسبوك أو تبعتوا لنا SMS. نتشكركم ونترككم مع سامي وعمار للفقرة الثانية اللي راح يحكوا لنا فيها عن حمزة شكور.
أعزائي المستمعين مساء خير. منذ عدة أيام تم تقديم بإحدى المحطات الفضائية سهرة عن حلب. تضمنت هالسهرة هي مجموعة من الراقصين عم بيأدوا المولوية. كانت حركات إيديهم مختلفة عن التقليد المتبع. منهم من وضع يديه على خصره أو رفعها بطريقة مختلفة. كان أحد الراقصين يؤدي الرقص بتنورة ملونة. وكان عم بيدور برقصة لا علاقة لها أبدا بالمولوية. مقدمة البرنامج شكرت فرقة التراث المولوية علما أن المولوية ليست برقص تراثي. لكل هالنقاط المجتمعة أحببنا اليوم بفقرتنا الفنية نسلط الضوء على المولوية التي هي طريقة تعبد صوفية دينية، ودائما يفضل أن يشار للتاريخ العريق لهذه الطريقة، وأن لا تتحول هذه الشعائر إلى رقص تراثي للكسب أو التسلية وافتتاح الأعراس والمناسبات. لقانا اليوم بنقسم إلى قسمين. القسم الأول رح نحكي عن حمزة شكور، وهو شيخ المنشدين في النصف الثاني من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين في سوريا. والقسم الثاني رح نحكي عن المولوية، هالطريقة هي في التعبد الصوفي. حمزة شكور من أهم الأصوات اللي انعرفت بسوريا، وتوزعت رحلته بين الغناء والإنشاد، ثم بشيخ المنشدين. صوته عذب جدا، قدر يكون منشد الجامع الأموي الكبير بدمشق، بالإضافة كونه رئيس رابطة المنشدين البارزين في سوريا. ولد بحي بسيط يدعى القابون في دمشق عام 1944. كان والده مؤذن في جامع الحي الكبير في دمشق، كان يروح مع والده دائما للجامع حتى يتعلم أصول الدين الإسلامي. مع والده قدر يزور الزوايا الصوفية، وتعرف على العديد من الشيوخ في وقته هو ابن 10 سنوات. اكتشف موهبته الشيخ محمد حمزة يلي أعجب جدا بصوته. أسس فرقة في مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية، وتتلمذ على يد الشيخ محمد حمزة القابوني بعلم التجويد واللغة العربية وفنون الشعر وطريقة الارتجال، وانتقل بعدها إلى فرقة الشيخ العلامي سعيد فرحات، وأسس فرقة بفنون الإنشاد وجميع مدارس الغناء الأصيل والتأليف الموسيقي والتلحين.
فتشتي قلبك لقيت في القلب حين فتشتي قلبك لقيت في القلب حنية، والحب حسنه وجماله في صفني، الله يزيدك جمال
1958 ولأول مرة في التلفزيون السوري سجل الشيخ المنشد حمزة شكور الابتهالات والأدعية الدينية. في عام 60 بدأ بممارسة الرياضة لكمال الأجسام ورفع الأثقال، وفي عام 63 حاز على بطولة دمشق بهالرياضة، وحصل على بطولة سوريا أيضا في عام 66. عين مطربا لفرقة أمية التابعة لوزارة الثقافة، وسافر معه إلى أوروبا، واستمر به الحال حتى قدر يصل لمنصب رئيس رابط المنشدين في سوريا منذ عام 1974. هالفرقة كانت تضم منشدين أوائل أمثال توفيق المنجد، سليمان داود، سعيد فرحات. كون حمزة شكور فرقة خاصة للإنشاد الديني عام 1983 بالتعاون مع الفنان الفرنسي جوليان فايس. هالفنان هذا وصل على الشام وأسس فرقة الكندي نسبة إلى الفيلسوف والرياضي والفلك العراقي محمد ابن يعقوب الكندي، اللي يعتبر المؤسس للنظرية الموسيقية العربية. وهالفنان الفرنسي بحلمه أنه يقدر يشكل فرقة موسيقية شرقية تحول أيضا إلى الإسلام، وغير اسمه من جوليان فايس إلى جلال الدين فايس تيمناً بالمؤسس الطريقة المولوية جلال الدين الرومي اللي رح نحكي عنه فيما بعد. هالفرقة هي حطت بالتعاون مع حمزة شكور برنامج موسيقي صوفي من تراث دمشق، وقدر يكسفوا الحضور الغربي لهالحفلات هي يلي الأجانب حبوا هالطريقة في الغناء وفي الرقص، ورح نحكي عنه أيضا كمان فيما بعد. شارك بعدة مهرجانات حمزة شكور بدءا من الهند شرقا حتى الولايات المتحدة غربا. قدم صورة مختلفة عن الحضارة العربية والإسلامية بصوت عذب ولوحة مولوية مدهشة. بعام 2001 بدأ التعاون بين حمزة شكور مع الأب الياس زحلاوي بعدة حفلات من ضمن ومن خلال جوقة الفرح في دمشق أيضا، حتى يعزز فكرة الإخاء الإسلامي المسيحي. في شهر شباط من عام 2009 غيب الموت حمزة شكور أحد أهم المنشدين الصوفيين في العالم عن عمر يناهز 65 عاما. ويعتبر حمزة شكور رمز للحفاظ على التراث الغنائي الشعبي في سوريا عموما والدمشقي خصوصا، الذي يتمثل في الطرب والإنشاد الصوفي الأصيل المتوارث منذ جيل الشيخ عبد الغني النابلسي في الجامع الأموي الكبير.
Thank you. الألم يلقى الجفاك يا جميل يقول نواحي يلقى الجفاك يا جميل يقول نواحي وفي غواك صرت علي زاد افتضاحي وفي غواك صرت علي زاد افتضاحي فيك يا جميل سكران صاحي العقل فيك يا جميل سكران صاحي وفرت وجدي لا الدليل إلى الصباح وفرت وجدي لا الدليل إلى الصباح لمن قد طورت بدر من ماء وطين واجعل في منظرك درجة للناظرين واجعل في منظرك درجة للناظرين يا حبيبي بالنبي اقتصر هذا وسقط من مبسم لا سكر مكتوب على ذري بخت بذا إنا أعطيناك الكوثر بالذي أسكر من عرف لما كل كت تحت سيني وحبا والذي كفن جفنيك بما سجد السحر لديه وقرب والذي أجرى دموعي عندما أرق من غير سبب ضع على صدري يمنى كفما أجدر الماء بإصبع لمم أجدر الماء بإصبع لمم
أما عن المولوية فهي عبارة عن طريقة تعبد صوفية اختارت الموسيقى والرقص للتواصل مع الذات الإلهية. مؤسس هذه الطريقة جلال الدين الرومي أفغاني الأصل والمولد، عاش معظم حياته في قونية بتركيا، وهو الذي نظم جميع الأشعار التي تنشأت في حلقات الذكر المولوية. اشتهرت هذه الطريقة بالرقص الدائري، حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ. يرتدي الدرويش أو الإنسان الفقير العباءات السوداء التي ترمز إلى المشاغل الدنيوية، وقبل أن يبدأ الدراويش بالدوران يقومون بنزعها، وهالشي هذا بيعبر عن دخولهم إلى عالم الحقيقة. بيظهر تحت الألبسة السوداء العباءات السوداء ألبسة بيضاء ترمز إلى الكفن، وهي على شكل نواقيس، وبيحطوا على راسهم القلبق وهي عبارة عن قبعة عالية بنية اللون. يبدأ الدوران بحركة الكواكب في الكون على إيقاعات الإنشاد الديني، يتدرج الدوران بالسرعة، ونتيجة الدوران تنفرد البستون على شكل أسطوان. أثناء الدوران بيرفع الدرويش يديه بداية للأعلى تضرعا لله سبحانه وتعالى مستعدا لتلقي الكرم الإلهي. بعدها بيترك اليد اليسرى للأعلى وبيخفض اليد اليمنى باتجاه الأرض، كناية عن كونه صلة وصل ما بين عطاء السماء والأرض، ثم يفتح ذراعيه وكأنه يحتضن المخلوقات جميعا. بعدها يضع يديه على قلبه ويتماهى الدرويش بحالة وجد مرتقيا عن الحياة بكافة مباهجها. كيف بتتم الاحتفال المولوي؟ بيبدأ الاحتفال بدعاء مع عزف على الناي، يليه أحد الموشحات الصوفية، رح نسمع غيري على السلوان قادر وأحن شوقا إلى دياري.
في الغرام سريرة لي في الغرام سريرة والله
تتابع الموشحات مع تبديل لفظة الجلالة الله 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 والتوسلات والمدد مع الدوران. من الموشحات رح نسمعها يا شادي الألحان مالك الملك المدد المدد يا رسول الله. شيء أسوأ شيء واحد واقف عم يمشي هاي المنظر هو من الكاميرا
يا لا 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 يا 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 لا
يستمر دعاء الله 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 حتى يبدأ الشيخ بعدين بدعاء وبيقول: يا من يراني في علاه ولا أراه، يا من يجير المستجير إذا دعاه. ويليها بعد أيضا نشيد: يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي. ويكرر المنشدون: مدد مدد يا رسول الله. وتختتم وصلة الدوران بعد تسارع الإيقاع وأيضا بلفظة الجلالة: الله الله الله.
Yeah. شكر كل اللي عم يتصلوا فينا من تحت الهواء، وبدي خص بالشكر فاطمة. فاطمة بس بحب قلك انه اليوم كنا بسيرتك وعم نسمع مقابلات بال2008 وال2009 وسمعنا مشاركتك معنا من هالسنوات هي، فبشكرك كثير ونشكر إخلاصك للبرنامج.
Thank you.
مؤسسة أمال الشام تتمنى لكم أسبوع ملؤه الصحة والعافية والعمل والتوفيق. الأربعاء القادم بإذن الله نلتقي، والربيع قادم، أسبوع القادم نلتقي.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونريال.
مونتي كارلو الدولية، الأخبار، إيمان لحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية، ساعة من الأخبار والفقرات المتنوعة نستهلها بنشرة مفصلة، وهذه أبرز عناوينها. القادة العرب يسدلون ستار قمتهم في الكويت برفض يهودية إسرائيل والدعوة إلى إنهاء الأزمة في سوريا. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان لإنقاذ مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. استقالة مرتقبة